بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في دراستنا لسفر الاعمال خلصنا اصحاح 8، نبدا النهارده بنعمه ربنا اصحاح 9. والاصحاح ده اصحاح جميل جدا، بيعتبر نقطه فاصله في تاريخ الكنيسه، لانه بيحكي قصه تحول شاول الطرسوسي الى بولس الرسول وبدايه خدمته بعد ما كان بيضطهد الكنيسه. بيبتدي الاصحاح كلمه اما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم الى رئيس الكهنه وطلب منه رسائل الى دمشق الى الجماعات، حتى اذا وجد اناسا من الطريق رجالا او نساء يسوقهم مفقين الى اورشليم. كلمه ينفث معناها عمال ايه؟ يغل، يعني مليان بالغل، ونفث طالع شايل نار ضد المسيحيين. ينفث تهددا وقتلا. ما قالش هنا قتل قد ايه، احنا كنا عارفين انه اشرف على القتل استفانوس، لكن الآية دي بتبين انه قتل ناس كتير. هو نفسه قال كده، فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية إني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، بقالها في غلطي. وقال أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا، يعني كان بيأذي الكنيسة أذية شديدة. وطبعا التسعين كلمة تلاميذ الرب مش معناها الرسل، لأن كلمة تلاميذ هي كل الناس اللي آمنوا بالمسيح، فتلاميذ الرب يعني المؤمنين. ما كانش وقتها لسه أخدوا التسمية بتاعت مسيحيين، أي واحد مسيحي وقتها ما كانش اسمه مسيحي، كان اسمه تلميذ الرب. فكان شاول حاسس بنار جواه متغاظ من الناس دول اللي هم بيقولوا كلام ضد الناموس حسب رأيه، ضد العوايد، ضد موسى، ضد الهيكل. ومن كتر محبته فالله كان ناوي يخلص على المسيحيين كمان. ودي فكرنا بالآية اللي قالها السيد المسيح، إن يأتي وقت يظن فيه كل من يقتلكم أنه يقدم كلمة الله. يعني شاول ده كان قلبه مليان غيرة على الله، وفي سبيل الغيرة دي بيقتل. طبعا زي ما قال، لكنني رحمت لأنني فعلت بجهلي في عدم إيمان. تقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق. خلي بالكم هو يعني تطوع بإنه يقوم بهذا العمل، محدش كلفه ولا حد اقترح عليه، محدش قال له إيه رأيك يا شاول لما تطلع ورا المسيحيين تجرجرهم من كل حتة. ده هو اللي اخترع هذا الشر. وطبعا الاختراع ده كان على مزاج رئيس الكهنة. راح قال له اديني بس انا رسائل وانا هخلص لك على المسيحيين دول. شاول كان شاب كما ذكر في قصه استفانوس، يقول لك والشهود وضعوا ثيابهم عند رجلي شاب اسمه شاول. رئيس الكهنه شيخ، فشايف في شاول الامل، الامل انت اللي هتقضي على المسيحيين، كانه هيبقى الدراع اليمين لرئيس الكهنة عشان يخلصوا من هذه الجماعة المقلقة اللي هو قلقان منها. قال له اديني رسائل وانا هجرجر المسيحيين من اي حتة جبهم لك هنا ونحكم عليهم. ودي بتدي معلومة ان رئيس الكهنة كان له السلطة انه يقبض على الناس، ولما يكتب رسالة ويوقع عليها ويحط عليها ختمه يبقى ليها قوة. ما الا يخلي شاول ده يروح بلد ثاني خالص اللي هي سوريا ويجيب المسيحيين من هناك بأي سلطان؟ فرئيس الكهنة كان له سلطان، سلطان على اليهود مش بس اللي في أورشليم، حتى اللي في أي حتة الناس كلها تحترم كلمته، وسلطان على المجامع المنتشرة في كل مكان. أول ما يدخل أي مجمع يقول لهم أن معايا جواب من رئيس الكهنة يدي تعظيم ثلاث. وسلطان كمان أن الحكومة تحترم التوقيع بتاعه، بحيث شاول يقدر فعلا يجرجر المسيحيين إلى أورشليم. طلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، الجماعات يقصد بيها المجامع، كل ما يروح بلد في مجمع يدخل يقول لهم عندكم حد من اللي بيأمنوا بيسوع الناصري؟ يقولوا اه عندنا اثنين ثلاثة. يقولوا انت تعال انا معايا جواب من رئيس الكهنة ان اقبض عليه. فاليهودي سهل له المأمورية والدولة ما تعكسوش، حتى اذا وجد اناسا من الطريق. كلمة الطريق هي تسمية قديمة للمسيحية، يعني المسيحيين كان اسمهم تلاميذ والديانة اسمها الطريق. ليه؟ المسيح نفسه قال انا هو الطريق والحق والحياة، وبعدين الدين نفسه كان اسمه طريق الرب. واليهود لما كانوا بيسموه الطريق كانوا بيقصدوا بيها ان الناس دول بالرغم ان هم يهود زينا لكن ليهم طريق مخصوص مختلفين عننا، فسموهم الطريق. في سفر الاعمال برضو كان في واحدة عليها روح عرافة خرجت ورا بولس وتقول هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الله. فكلمة الطريق تصبح به الرب او طريق الخلاص. وقيل عن أبولس كان هذا خبيرا في طريق الرب، يبقى احنا الديانة بتاعتنا اسمها طريق الرب. وفي سفر الأعمال الصحيح 19 يقول ان كان في قوم يتقصون، يعني قلبهم بقاسي ولا يقتنعون، شاتمين الطريق. يبقى الفكر اللي بيقوله بولس والرسل سموه الطريق، وبدأ الناس الأعداء الإيمان يشتموا هذا الطريق. وقيل أيضا حدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل بسبب هذا الطريق، يعني مش مرة واحدة ذكرت إن المسيحية اسمها الطريق. وبولس الرسول قال أنا اضطهدت هذا الطريق حتى الموت مقيدا ومسلما الى السجون رجالا ونساء، بجد اعمال 22-4. هذه التسمية بتضع علينا مسؤولية ان احنا يبقى لينا طريق، ان احنا نبقى متميزين عن اهل العالم وغير المؤمنين. لو انت سلوكك وشكلك وملابسك وطريقتك في الحياة تشبه أولاد العالم ما تبقاش طريق. ده الواحد من دول كان يبقى النهاردة يهودي، أول ما يتعمد يبقى ليه طريق جديد، يبقى وثن وطريقته مع مراته وعياله ومجتمعه ليها منظر معين. أول ما يبقى مسيحي يتغير تماما يقولوا ايه اللي حصل، يقول لك دخل في الطريق. طبعا هذا الطريق يؤدي الى ايه؟ ملكوت السماوات. انا فرحان قوي بالتسميه دي، ان غير المؤمنين سموا المسيحيين اهل الطريق. قد يكونوا سموها كنوع من الاستهانه والاستهزاء فريقه، وقد يكونوا يسموهم كده علشان نوع من الاعجاب بايه التغيير اللي يحصل فيهم. لكن على ايه الاحوال، هذه التسميه كانت معبره جدا ازاي الواحد يتحول من طريق الى طريق. حتى اذا وجد اناسا من الطريق رجالا او نساء يسوقهم موثقين الى اورشليم، يكتفهم ويسوقهم، ايه القساوه دي؟ وحتى النساء، دمشق بالنسبه لاورشليم مسافه طويله سفر، يعني دي في بلد ودي في بلد، حاليا حتى دي في فلسطين ودي في سوريا. انت هتجيب النساء موثقين وبتسوقهم لغايه اورشليم؟ يقول اه. طب ليه كده؟ يقول علشان خرجوا عن اصول الدين وتركوا شريعه الاباء واستهانوا بقدوس اسرائيل وبيقولوا حاجات مخالفه للناموس ومخالفه للاباء والانبياء ومخالفه لهذا الموضع المقدس، مش ممكن اسيبهم، غيره. طبعا ربنا باصص لقلب شاول، شايفه قلب كويس بس هو مش عارف، فبيتصرف غلط، فكان لازم يوقفه ويرشده للصح. عشان كده في الآية رقم 3 يقول ايه؟ وفي ذهابه حدث انه اقترب الى دمشق، فبغتة ابرق حوله نور من السماء. اقترب ده معناها ان الرؤية بتاعتي كانت رؤية من المدينة. فين بالظبط؟ محدش يعرف. يعني في الاماكن هناك يقدر يقولوا هنا كان ساكن بولس، هنا كان حنانيا، هنا كان فلان، لكن الموقع ده بالذات محدش عارف يحدد فين اتقابل المسيح مع شاول الطرطوس. لكن قريب من المدينة بدليل الآية أنه اقترب إلى دمشق. كأن ربنا بيقول له أنت رايح فين يا شاول؟ قال له رايح دمشق أقتل الناس اللي بيكرهوك. قال له طب أشوف آخرتك إيه؟ رايح ومعاه ناس وله معاه رسائل من رئيس الكهنة ومعاه سلطان وداخل نفسه، وطبعا بيحلم باليوم اللي هيرجع فيه من دمشق معاه السبي دوت والأسرى اللي مكتفهم وجاررهم وراه. لكن اللي حصل هو العكس، انه دخل اورشليم، دخل دمشق اعمى والناس بيقودوه، وهو خرج في زنبيل، يعني قفة نزلوه من السور وهرب. ايه اللي حصل يا شاول؟ يقول لك ده حصل كتير. بغتة ابرق حوله نور من السماء. بولس الرسول في اصحاح 22 في اعمال الرسل لما حكى القصة قال: فحدث لي وأنا ذاهب ومتقرب إلى دمشق أنه نحو نصف النهار بغتة أبرق حولي من السماء نور عظيم. حدد المعاد، أنت كمان في عز الظهر في نصف النهار. وقالها مرة تانية في صحيح 26 آية 13: رأيت في نصف النهار في طريق أيها الملك نورا من السماء أفضل من لمعان الشمس قد أبرق حول الذاهبين معي. نور عجيب. هذا النور هو المسيح نفسه، لأن بعد كده قال إن المسيح ظهر في الظهور ده. لما اتكلم بولس الرسول في كورنثوس الأولى صح 15 عن ظهورات المسيح بعد القيامة قال: وآخر الكل كأنه للسقف ظهر لي أنا. يبقى النور ده كان المسيح نفسه، خصوصا الحوار اللي تم قال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ بيقول له انت مين؟ قال له انا يسوع الذي انت تضطهد. فالمسيح هو النور. طبعا انا بتخيل شاول قاعد يقول ايه النور ده، ويجي لباله قصة موسى لما شاف الله ونزل موسى نفسه وشه بيلمع من رؤية نور الله، ما شافش نور زي كده، بيقول افضل من لمعان الشمس، منظر عجيب. لازم كان ساعتها يدرك شاول الصرصوسي انه امام النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان في العالم. شاول كان عايش في ظلام، كان محتاج هذا النور ينور عليه عشان ذهنه يستنير بعد ما كان مضلم بسبب الناموس والتعصب. عشان كده ظهر له المسيح بشكل نور. فسقط على الارض، طبعا كان ركب حصان، ممكن يكون هو وقع من فوق الحصان من شدة المفاجأة والنور المبهر، او الحصان نفسه وقع كمان، لان النور المبهر ده في زغل العينين يخلي الواحد يقع. فسقط على الارض، وطبعا كلمة سقط على الارض تفكرنا برضو سفر الرؤية لما يوحنا الرائي شاف مجد المسيح سقط على الارض، ونفس الكلام مع دانيال مع حزقيال. الواحد لما يشوف النور دوت، ارانا الرسل في التجلي سقطوا على وجوههم. وسمع صوتا قائلا له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ هنا بيكرر الاسم عشان يعني ينبذ شاول شاول. كتير كان ربنا لما يكمل مع حد يقول له مرتين كده موسى موسى. شاول شاول لماذا تضطهدني؟ طب انا عملت لك ايه؟ ده انا كل اللي عملته قتلت استفانوس وبقتل المسيحيين، لكن انت مالك؟ انا جيت لك يوم الصليب ما كنتش موجود، انا ما اضطهدتكش، انا بضطهد المسيحيين. كأن المسيح بيقول له لما انكم فعلتموه باحد اخوتي هؤلاء الاصاغر فبي فعلتم. من يمسكم يمس حدثت عينه. يبقى الله يشعر بنا، كأنه بيقول له الحجر اللي انت رميته على استفانوس جه فيا. ودي طبعا تعزية حلوة لنا نحن المؤمنين، ان اي حد بيضايقنا يبقى بيضايق المسيح. وقال لنا كده من يقبلكم فقد قبلني، ومن يرزلكم يرزلني، ومن يرزلني يرزل الذي ارسلني. شاول شاول لماذا تضطهدني؟ والسؤال هنا سؤال منتهى الرزق. عايز اقول له انت بتعاكسني ليه؟ انا عملت لك حاجه. شاول ده اللي عمال يقتل في المسيحيين، كان مفروض المسيح لما يقابله يخوفه ويقول له كلام مرعب وينزل صعقة من السماء تموته. المسيح يقول لا لا لا، لستما تعلمان من اي روح انتما، يعني انا مش بتاع كده. نقول له لا، اقضي عليه، ده بيهينك، بيتعب الكنيسة. يقول انا هقضي عليه بطريقة تانية، هحوله من شاول الى بولس، هقتل العداوه اللي فيه، لكن هو كويس. عشان كده السؤال كان فيه نوع من الرفق. شاول شاول لماذا تضطهدني؟ انت بتعكسني ليه؟ حقيقة كلمة لماذا تضطهدني دي ممكن تتقال لأي واحد بيعكس فيه. احنا عملنا لكم ايه؟ احنا ضرناكم في ايه؟ ايه الشر اللي عملوا المسيحيين علشان انتوا تضايقوا منهم؟ ياما في العصور الاولى كان في فئة من اباء اسمهم المدافعون، وكان معظم الدفاع بتاعهم لما يكتبوا رسائل للامبراطور يقولوا له انتوا زعلانين مننا ليه؟ احنا عملنا ايه غلط؟ فتش وشوف هل يوجد واحد مسيحي مجرم، او واحد مسيحي بيسرق، او واحد مسيحي بيخالف قوانين البلد. احنا زعلناكم في ايه؟ ايه المشكلة لما نقول عايزين نبني كنيسة؟ هتضايقكم في ايه؟ كل الناس واقفين في حالهم بيصلوا، دي تزعلك في ايه؟ لماذا تضطهدني؟ تعرفين ايه يضطهدوا؟ لان الشيطان مش عاجبه لا كنيسة ولا قداس ولا مذبح ولا صليب، فيهيج الناس. لكن الواحد لو فكر بعقل يقول الجماعة دول طب ضرونا في ايه؟ اهي في كنيسة بقالها 200 سنة موجودة في المنطقة، ضرتنا في ايه؟ زعلتنا في ايه؟ شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال من انت يا سيد؟ انت مين؟ مش ممكن يكون يهوى ده، انا بحب يهوى وعشان خاطر يهوى جاي اقتل المسيحيين. مين انت؟ مش ممكن تكون الاله العظيم اللي انا بعبده وبحبه ده، انا صفك، انا مش ضدك، انا مش بضطهدك، انا بضطهد يسوع الناصري الوحش المضر. من انت يا سيد؟ ويا سيد ليه؟ لان ده نور وشايف قدامه منظر جميل جدا. مين انت؟ فقال الرب انا يسوع الذي انت تضطهد. انا يسوع الذي هو يهوى اللي انت بتحبه وانت مش عارف. انا اتخيل ان الخبر ده وقع على شاول زي الصعقة، بقى يسوع هو بعينه يهوى النار الاكلة والنور الذي يضيء لكل العالم، وانا ماشي ضدك ومش واخد بالي. انا يسوع الذي انت تضطهد. لما بولس حكى القصة قال عليها كلمة زيادة، قال لي انا يسوع الناصري الذي انت تضطهد. وهم اليهود كانوا يستخدموا كلمة الناصري كنوع من التحقير، لان الناصرة بلد وحش. انا يسوع اللي انت بتحتقره، انا يسوع اللي انت مش مصدق ولم امن بالوهيته الذي انت تضطهد. صعب عليك ان ترفث مناخ الحيوان اللي بيرفث كده الورق من الخاف الجد السلاح، هو اللي هيتعور. فبيقول له انت بترفثني، انت اللي هتتعور، انت مش هتضرني بشيء، انت اللي هتتعب. يعني عايز يقول له ايه؟ اتكلم على قدك، اتصرف على قدك، انت مش قدي. زي ما قالنا قبل كده شبه نفسه رب يسوع بانه حجر، لو حد اتكعبل فيه يتردد، ولكن لو هو وقع عليه ايه؟ يسحق. فقال له انت مش قدي، ده مش هزار، انت بتعاكس الكنيسة. صعب عليك ان ترفث مناخ. فقال وهو مرتعد ومتحير، يا رب ماذا تريد ان افعل؟ طبعا مرتعد ليه؟ لانه اكتشف فجأة ان يسوع اللي هو بيضطهده هو بعينه الاله اللي بيحبه، فارتعب. زي ما يكون ايه مثلا، هقول لكم مثلا وان كان ده مخفف قوي عن اللي حصل. حد بيتصل بيك بالتليفون فانت مش مميز صوت من معايا، يقول لك فلان فلان، ده يكون مثلا مديرك في الشغل او لاحد كبير، تقول له لو سمحت بطل هزار، اقفل التليفون عشان اقفلك وشك. يقول لك بس انا فلان، بقول لك لو سمحت هبلغ مباحث تليفونات، هتقفل ولا اقفل في وشك؟ يقول لك طب اقول لك ايه عشان تصدق ان انا فلان، تروح قافل في وشك، ويتضح ان هو فعلا رئيسك ولا مدير. تقول يا دي الكارثه، انا عملت كده ليه؟ تلاقي نفسك مش عارف تعتذر له ازاي. ولا كمان لو الواحد تطاول وقال كلمتين قاسيين ولا شتيمه ولا الفاظ خارجه، هيوري وشه فين ازاي بعد كده. تخيل بقى ان مش مدير ولا رئيسه، ده الله، وما كانش مجرد كلمات قاسيه ولا شتيمه ولا قفل الخط في وشه، ده بيقتل. ده ايه بقى هيعمل فيا ايه ربنا ده؟ فبقى مرتعب. وطبعا حسب الفكر اليهودي ما يفهمش يعني ايه غفران. في المسيحيه فهمنا الغفران، لكن في اليهوديه عين بعين، سن بسن، رجل برجل، يد بيد. ده معناها يسوع اللي ظهر لي دوت هيعلقني من رموش عينيه. ده انا قتلت استفانوس وعمال اقتل في المسيحيين ومعايا رسائل في جيب الدني ورايح اخطف المسيحيين، ده اكيد يسوع دوت هينتقم مني انتقام. انا مرتعب ومتحير. ليه؟ لانه كان مفكر انه عارف، ده راجل فريسي ابن فريسي، والفريسي ده عشان يطلق عليه لقب فريسي كان يدخل في دراسات متعدده ويعدي على امتحانات كثيره تساوي درجه الدكتوراه النهارده في اللاهوت. تخيلوا بقى واحد معاه دكتوراه في اللاهوت ويظن في نفسه ان هو يفهم كل حاجه وبيدرس ويدافع عن الايمان، وفجاه يكتشف ان كل اللي كان بيقوله طلع غلط. متحير. بس مع الرعده والحيره لقى نفسه بيستسلم كده. يا رب ماذا تريد انا افعل؟ ايه المطلوب مني؟ خلي بالكم قبل هذه الرؤيه كان هو اللي عايز يريد ان يفعل، وكان بيجبر الناس على اللي هو عايزه. اكبر ناس كتير من المسيحيين ان هم ينكروا المسيح. قال دلوقتي عندما راى المسيح قال له انت عايزني اعمل ايه؟ ماذا تريد يا رب ان افعل؟ هذه الايه ممكن تبقى صلاه لما الواحد يتحير في امر، يقول له ماذا تريد يا رب ان افعل؟ لما ربنا يكلفني بخدمه واشعر في نفسي اني غير كفء، اقف اقول له عايزني اعمل ايه يا رب؟ انا تحت رجليك. جم الناس قالوا ليوحنا المعمدان ماذا نفعل؟ قال لهم توبوا. ويوم العنصره لما اليهود سمعوا عظه بطرس نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع ايها الرجال الاخوه؟ نعمل ايه؟ لما بولس وسيله اتسجنوا في مدينه فيلبي وفي نص الليل اتفتحت ابواب السجن وجه حافظ السجن قال يا سيدي ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص؟ ما اجمل الانسان اللي يسأل بتضاع اعمل ايه؟ كبرياء شاول الصرصوسي خلاه ماشي من النافوخ، عشان كده غلط. لما رأى المسيح دخل في مود الاستضاعة، قال له ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ الشاب الغني جاي المسيح قال له ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ جيد لنا أن احنا نسأل ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ فقال له الرب قم وأدخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. طب ليه؟ ما دي الجمل ودي الجمال، أنا موجود وأنت موجود، بقول لي لازم أروح للمدينة وأدور على حد يعرفني، ما يعرفني. كأن ربنا يقول له لأ، خطتي إن أنا أسست كنيسة والكنيسة تعرفني. زي بالظبط ما أخذنا في القصة بتاعة كلوبروس المبشر، الروح القدس قال له قم امضي راسك المركبة، وقعد يشرح للخصي الحبش. طب ليه؟ ما كان الروح القدس يكلم الخصي الحبش وتخلص القصة. يقول لا، لازم يبقى في دور للكنيسة والمبشرين والرسل والكهنة. الملاك يظهر لكرنيليوس وهو بيصلي، ويظهر لبطرس وهو بيصلي، ويقول لكرنيليوس استدعي بطرس، ويقول لبطرس روح لكرنيليوس. طب وليه اللفه دي؟ ما الملاك يقول لكرنيليوس يخلص القصه. يقول لا، لازم البشر يعرفوا ربنا عن طريق البشر، مش عن طريق الملائكه ولا الروح القدس ولا المسيح نفسه. عارفين ليه؟ عشان ما يبقاش كل واحد يطلع من دماغه يقول لك الروح القدس قال لي كذا. نقول له لا، في كنيسة. لو الروح القدس هيقول كان أولى يقول لشاول الطرسوس، هل هو أهم من أي حد فينا؟ قال له الرب قم وأدخل المدينة. المرة اللي فاتت كان داخل المدينة بمزاجه، المرة دي داخل بأمر المسيح. كان داخل المدينة ومعاه رسائل من رؤساء الكهنة، دلوقتي معاه رسالة من المسيح. كان داخل عشان يقتل المسيحيين، دلوقتي داخل عشان يبقى مسيحي. حاجة عجيبة. قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. وأما الرجال المسافرون معه، طبعا لغاية هنا خلصت الرؤية، اختفى النور. أما الرجال المسافرون معه، طبعا ما كانش رايح لوحده، ده رايح يقبض على الناس، واخد معاه جنود، واخد معاه حراس الهيكل، واخد معاه معاونين، بس هو القائد. فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. في حتة تانية قال الذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. دي في أعمال 22:9. في ناس يمسكوا الآيتين دول يقولك في تناقض في الكتاب المقدس. ليه؟ مرة بيقول اللي مسافرين معاه سمعوا الصوت ما شافوش حد، ومرة بيقول ما سمعوش الصوت وشافوا نور. تتفسر ازاي؟ تتفسر ان هما شافوا النور لكن ما شافوش المسيح. عشان كده هنا ما قالش لم ينظروا النور، قال لم ينظروا احدا، لكن شافوا النور. وكلمة هنا يسمعون الصوت، وفي الآية الثانية لم يسمعوا صوت الذي كلمني، معناه سمعوا صوت لكن مش مفسرين ايه الكلام. زي لما في مرة المسيح بيتكلم وبيقول يا أبتاه مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل تأسيس العالم، فجاء صوت من السماء يقول قد مجدت وأمجد أيضا. فالناس اللي حواليه قالوا حدث رعا، ما سمعوش التفاصيل الكلام. فالرسالة كانت موجهة إلى شاول الطرسوس واللي معاه كانت الموضوع بالنسبة لهم غامض، شايفين نور ما شافوش الشخص، سامعين هيصة ما سمعوش تفاصيل الصوت. عامل زي لما كان دانيال، سفر دانيال اصحاح 10 آية 7، يقول فرأيت أنا دانيال الرؤيا وحدي، والرجال الذين كانوا معي لم يروا الرؤيا، لكن وقع عليهم ارتعاد عظيم فهربوا ليختبئوا. طب ليه اللي مع شاول ما سمعوش الصوت وما شافوش المسيح؟ علشان الرسالة دي موجهة لشاول الترسوسي بس. طب لما موجهة لشاول الترسوسي ليه شافوا النور وسمعوا هيصة؟ لان لو كانوا شافوا النور خالص ولا سمعوا اي صوت، كان ممكن نقول ان شاول الترسوسي جات له حالة لمسة عقلية، في حاجة يسموها الهلاوس السمعية او الهلاوس البصرية، ان واحد يشوف منظر والناس ما تشوفوش يبقى مجنون، او يسمع صوت يقول لك انا سامع واحد بيشتمني سوداني، يقول ما فيش حد، يقول بس انا سامع، يشوف قدامه شخص ويتكلم معاه ويقول ايه اللي بيتكلم مع نفسه ده، بس هو شايف ده مرض. فلو كان اللي معاه ما شافوش حاجة خالص ولا سمعه، كنا النهاردة ممكن نتشكك في اللي شافه بولس ونقول ان هو ده راجل جاتله صرع او مرض نفسي او مرض في الاعصاب او مرض في المخ خلاه متخيل انه شايف حاجة وسمع صوت، وكل اللي قاله بولس دوت مبني على اوهام. لكن كل اللي معاه شافه نور يبقى لا، عمر الهلاوس ما تيجي الاثنين جنب بعض زي بقى هي هي. يعني لو واحد في البيت قال انا شايف منظر لوحده يبقى دي هلاوس، لكن اثنين شايفين منظر تبقاش هلاوس. مش حال لما يكونوا رجال كثيرين بقى. اما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون احدا. فنهض شاول عن الارض بعد ما وقع، الرؤية خلصت، وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر احدا. عارفين زي ايه؟ لو واحد فينا بحلق في الشمس ممكن يصاب بعمى مؤقتا، يعني عشان كده احيانا يقولوا محدش يبص في الشمس. طب ده نور اكثر لمعانا من الشمس، فلا اعمى، فنفتح عينيه مش شايف حاجه. بس كمان بيعبر عن الحاله بتاعته وهو يهودي فريسي، ابن فريسي، كان مفتح قوي بس مش شايف حاجه. الفريسي دي معناها ايه؟ بيدقق ويحقق ويدرس وعارف وبيعلم، هو اعمى. فالحالة دي بتعبر عن طبيعة شاول الترسوسي قبل ان يفهم المسيحية، كان مفتح قوي مش شايف. كان وهو مفتوح العينين لا يبصر احدا، فاقتدوه بيده وأدخلوه إلى دمشق. شاول، عرفت إن أنت ضعيف؟ أنت كنت جاي شتوي، أول ما وقفت قدام المسيح بان ضعفك، عشان كده إحنا في أوشية الاجتماعات لما بنصلي من أجل الهرطقة بنقول له يا رب عرفهم ضعفهم سريعا. كل واحد هرطوق يفكر ياما هنا ياما هناك، وهو من جوه مخوخ ضعيف. احنا بناخد قوتنا من المسيح، فاللي عاكس المسيح ده فين قوته؟ كلها منظر خارجي مش هيستحمل خطه من المسيح. ده شاول ده المسيح ما خبطوش، ده ظهر له بس، وقع على الارض وبقى اعمى ومسكوه من ايده كده داخل يا عيني، وشه مدلدل ومذلول واعمى. فاقتدوه بيده وادخلوه الى دمشق، وكان 3 أيام لا يبصر، فلم يأكل ولم يشرب. حكاية 3 أيام يعني بعد ما ظهر له سابه 3 أيام أعمى على ما بعت له حنانيا. فما كان ممكن من أول يوم، كأن ربنا عايز يقول له عايزك تدوق معايا ظلمة القبر، لأن أنا عدت في القبر 3 أيام، وبعد 3 أيام هنور حياتك بنور القيامة، وهينطبق عليك القول اللي اتقال عن بقية الرسل: حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. لم يفهموا الكتب إلا بعد قيامة المسيح، وانت ما حضرتهاش. أنا هدوقها لك، هظهر لك وتقعد أعمى في ظلام 3 أيام، إشارة إلى ظلمة القبر ساعة المسيح. طب ليه لم يأكل ولم يشرب؟ حالته النفسية ما كانش تسمح يأكل ولا يشرب. طب كل حاجة يقول لهم سيبوني، حالة ذهول ومش عارف مصيره ايه. ما المسيح ما قالوش روح دمشق تتعمد ولا تآمن ولا تبقى رسول ولا اي حاجة، قال لي هيقولوا لك هناك اللي هيحصل. هو متخيل بقى اللي هيحصل ان ربنا هيعلقه في شنقة؟ ما انا اضطهدت الكنيسة، فقاعد مرعوب. لم يأكل ولم يشرب، نفسه مسدودة، نفسيته مش جايبة، خايف، وممكن كمان يكون صايم عشان يعرف مشيئة الله في حياته. مع رجل أساسا متدين بتاع صلاة الصوم، ما هي مشاعر شاول الترسوسي في 3 أيام دول؟ واحد أعمى مش عارف مصيرها ايه، هيفتح ولا هيفتحش؟ واتضح ان اللي بيعكسه هو ربنا نفسه، فقاعد يفكر في مصيره. لم يأكل ولم يشرب. وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا. طبعا في دمشق معناها ده بيته ومسكنه وارضه وبلده اللي عايش فيها، بس اسمه بيعبر عن انه هو اصلا يهودي، لان كلمة حنانيا كلمة عبرانية معناها الله يتحنن. حنان ياه، ياه اللي هو يهوى، وحنان يعني حنان. عشان كده الاسم بيعبر عن ديانته، لكن الموطن بيعبر عن انه هو كان من يهود الشفاه ساكن في دمشق. غير المسيحيين اللي هربوا نتيجة الاضطهاد وهو رايح يجيبهم، ده غير. وطبعا انتوا عارفين كلمة تلميذ يعني انسان مؤمن بالمسيح، بس هيبان من القصة انه كان كاهن لانه عمد شاول. فقال الله الرب في رؤيا: يا حنانيا. فقال: ها انا زي رب. عارف ربنا عارف. حنانيا ده اتقال عنه في اصحاح 22 ايه 12 انه رجلا تقيا حسب الناموس مشهودا له من جميع اليهود السكان. رجل كان طيب وحلو، حتى اليهود نفسهم يحترموه. والعجيب ان لم يرد عنه اشياء كثيرة، هي القصة دي بس. ودي معناها ان يا ناس عظماء انا عارفش عنهم حاجة. ده حنانيا ده اللي عنه الدولي، يا ترى ايه المجد اللي هنشوفه فيه لما يطلع السماء؟ قال له الرب في رؤيا، الرب بنفسه، خلي بالكم احيانا كان ربنا يبعث ملاك بس المراد هو بيكلم بنفسه. جه لشاول وراح لحنانيا، ايه يا رب ده؟ يقول لك اصل انت ما تعرفش بولس ده هيبقى ايه. ده بولس ده حاجه مهمه جدا بالنسبه لي، فالحكايه مش هنبعت ملاك، ده انا هروح بنفسي اكلم حنانيا. هانا ذا يا رب. فقال له الرب: قم واذهب الى الزقاق الذي يقال له المستقيم، واطلب في بيت يهوذا رجلا ترسوسيا اسمه شاول. طبعا بولس لما دخل دمشق، ما ربنا ما قالوش هتروح فين، قال له ادخل المدينه يقولوا لك تعمل ايه. فيظهر لي صديق اسمه يهوذا ساكن، فراح عنده. واضح طبعا من اسمه ان يهودي، اسمه يهوذا، ساكن في شارع اسمه زقاق المستقيم. بيقولوا لغايه دلوقتي الشارع ده موجود هناك في دمشق، شارع بعرض المدينه كلها اسمه زقاق المستقيم. هتلاقي رجلا ترسوسيا اسمه شاول. ترسوسيا يعني مولود في بلد اسمها ترسوس. بولس نفسه قال: انا رجل يهودي ترسوسي من اهل مدينه غير دانيه. غير دانيه يعني مش قليله، من كيليكيه. فهو كان ترسوسي، وطبعا كان اصلا يهودي وساكنين في ترسوس. يقولوا العلماء بتوع الكتاب المقدس ان ابوه كان راجل برضه فريسي، هو انا فريسي ابن فريسي، ولكنه كان رجل اعمال وليه خدمات في البلد، فالحكومه انعمت عليه بالمواطنه الرومانيه، فاصبح شاول ابنه مواطن روماني، ودي نفعته بعد كده في الخدمه، لان المواطن الروماني له امتيازات. وفي نفس الوقت جه اورشليم تربى عند رجلي غملائيل على تحقيق الناموس الابوي، وصار غيورا لله، ومن ضمن الغيره انه بيستخدم المسيحيين. يبقى من ناحيه التدين كان شديد التدين، متربى عند غملائيل، من ناحيه الجنسيه كان ترسوسي ومواطن روماني. فربنا قال لحنانيا هذه المعلومات: اطلب في بيت يهوذا رجلا ترسوسيا اسمه شاول، لانه هو ذا يصلي. ربنا بيقول لحنانيا ان شاول بيصلي، يعني في ثلاث ايام ما بياكلش وقاعد ايه يصلي. يصلي يا ترى يقول ايه؟ زمان كان بيصلي الصلوات بتاعت الفريسيين اللي بيهتم فيها بالشكل مش بالجوهر. اكتشف ان كل اللي بيعمله ده كان غلط. يا ترى بيصلي يقول ايه؟ يقول له: يا رب يسوع، انا اسف ان انا اتعبتك واتعبت كنيستك واولادك، طب اظهر لي ذاتك، عرفني. ثلاث ايام بيصرخ لله يطلب معرفته. جميل كلمة ان ربنا بنفسه بيشهد هو ده يصلي. يا ترى لما احنا بنقف نصلي ربنا بيقول علينا هو ده يصلي، ولا زي شاول قبل ما يعرف المسيح كانش بيصلي؟ هو ده يصلي دي معناها دي اول مرة يصلي، وانا عشان خاطر هو بيصلي عايزك يا حنانيا تروح لتطمنه وتديله المعمودية. هو ذا يصلي. وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانيا داخلا وواضعا يده عليه لكي يبصر. بولس ما حكاش الرؤيا دي، المسيح هو اللي بيقول لحنانيا ان شاول شاف رؤية. ما كانش يعرف حاجة عن حنانيا، لكن في رؤية قال له: أنا حنانيا جاي أشفيك من العمى لكي يبصر. والمسيحية هي الإبراء من العمى، زي المولود أعمى اللي قال كنت أعمى والآن أبصر. كلكم فحافظين أن المعمودية هي سر الإيه؟ الاستنارة. هو شاف رؤيا حنانيا جاي له يضع يده عليه لكي يبصر. حنانيا اتخض، فأجاب حنانيا: يا رب، قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعل بقدسيك في أورشليم. انت هتخلينا نروح للأسد؟ وطبعا كلمة قدسيك معناها المؤمنين، كل من آمن بالمسيح صار قديسا لأن الروح القدس يسكن فيه ويقدسه ويطهره ويخصصه لله. كلمة قديس يعني مخصص. فأنا سمعت من ناس كتير إن الرجل ده الاسم ده اسم رديء، شاول. شاول جه لغاية هنا وعايزنا نروح له؟ ده انا عارف ان ها هنا له سلطان من قبل رئيس رؤساء الكهنة ان يوصل جميع الذين يدعون باسمك. ده جاي عشان يكتفنا. هنا ممكن نقول حنانيا ما كانش بيعتفي من المسؤولية ولا خايف، بس بيتعجب. معقول شاول هروح وابشره؟ معقول عرف اسمك؟ ده كان جاي بالعهد. كلمة يدعون باسمك معناها مؤمنين بيك، لأن اسم الرب يعبر عن شخصه. فاللي بيدعو باسمه معناها أمنه وصله. عشان كده في آية تقول كل من يدعو باسم الرب يخلص، مش مجرد كلمة في البق، لكن الدعاء باسم الرب معناها الإيمان. والتعبير الإيمان إن أنا بنادي إلهي. استفانوس هم بيرجموه كان بيدعو يقول أيها الرب يسوع اقبل روحي، هو بيدعو باسم الرب. ولما الناس عرفت ان شاول الطرسوسي بقى مسيحي يقول لك قالوا أليس هذا هو الذي أهلك في أورشليم الذين يدعون بهذا الاسم؟ وقد جاء إلى هنا لهذا ليسوقهم موفقين إلى رؤساء الكهنة. فالمسيحيين اسمهم الذين يدعون بهذا الاسم. هو جاي عشان يكتف، يوثق، يربط جميع الذين يدعون باسمه. فقال له الرب: اذهب روح يا حنانيا ما تخافش، لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل. بولس الرسول في رسالة غلاطية يقول: لما سر الله الذي أفرزني من البطن أن يعلن إنجيله فيا، أن يعلن إنه فيا لأبشر بين الأمم. اكتشف شاول إن هو أفرز من البطن. بطن إيه يا بولس؟ ده أنت كنت الأول بتضطهد بالكنيسة. يقول لي: ما كنتش عارف، لكن أنا منذ وأنا في البطن الله أفرزني ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا ليبشر به بين الأمم. هذا لي إناء مختار. خلي بالكم من كلمة إناء. هو نفس بولس الرسول يقول لنا هذا الكنز في إيه؟ أواني خزفية. أنا إناء. يعني مهما عملت من حاجات حلوة ونشرت الإيمان وأسست كنايس، أنا مجرد إناء. المسيح نفسه قال ده إناء مختار. يا بخت الإنسان اللي يتحول إلى إناء في يد الرب. فاكرين الآية اللي قالها داود: لساني قلم كاتب ماهر، هذا لي إناء مختار. هيعمل إيه؟ هيحمل اسمي. برضو كلمة يحمل اسمي يعني يحمل الإيمان بالمسيح ويكرس في كل حتة. عشان كده قيل في سفر الأعمال إصحاح 13: بينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس: افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. الروح القدس بيكمل اللي قاله المسيح عن شاول: إناء مختار. وشاول قال إن المسيح قال له: اذهب فإني سأرسلك إلى الأمم بعيدا. عشان كده كان يسمي نفسه عبد ليسوع المسيح، رسولا المدعو، رسولا المفرز لإنجيل الله. الله اختاره وأفرزه من بطن أمه. ويقول: نعمة الله أنا ما أنا، ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة، بل أنا تعبت أكثر منهم جميعهم، ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي. فربنا اختاره ليكون إناء. إناء لإيه؟ قال عشان يحمل اسمي. خلي بالكم، أمام أمم وملوك وبني إسرائيل. حكاية أمم دي فعلا بولس صار رسول الأمم. في مقابل مين رسول الختان؟ بطرس. عشان كده يقول ايه؟ ازرأوا اني اؤتمنت على انجيل الغرلة اللي هو الامم، كما بطرس على انجيل الختان. فان الذي عمل في بطرس رسالة الختان عمل في ايضا للامم. ويقول بولس الرسول في رسالة روميا صح واحد: الذي به لاجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الأمم في جميع الإيمان في جميع الأمم. كان هو الرسول اللي أعده الله من كرازة بين الأمم. ده شيء عجيب جدا. أكثر واحد متشدد لليهودية ومتعصب ضد الأمم وفريسي ابن فريسي، هو اللي يتحول إلى كارز للأمم. خلي بالكم في التعاليم بتاعت الفريسيين كان يقول لهم ايه؟ لو لقيت راجل اممي بيقع في البحر ليس من اللائق انك تنقذه، سيبه يغرق لانه اممي. وكانوا يسموا الامم كلاب زي ما المسيح قال للمرأة الكنعانية. وكان صلواتهم يقول له: اشكرك انك خلقتني يهوديا ولست امميا، ويعتبروا ربنا بتاعهم بس. مش فاهمين؟ هو بنفسه يتحول الى كارث بالمسيحية لكل الامم. خلي بالكم التحول بتاع بولس الرسول من شاول الى بولس اعظم معجزة حصلت في تاريخ المسيحية، اكثر من اقامة الموتى. ولم يستفيد منها بولس شيء، عشان في ناس بتحارب بولس وتقول ده كان مكار حد يبوظ المسيحية من بره، معرفش فدخل جوه بوظها. استفاد ايه؟ ده بالعكس انضر. اقول لكم انضر ازاي. واحد كان له سلطان انه يقبض على الناس يحطهم في السجن، دي مش مكانة اجتماعية رائعة اللي يشوفه ويخاف منه وليه وضع، ويدخل لرئيس الكهنة ياخد منه رسائل ويسافر دمشق ويجيب ويعمل. بعد كده لما يتدلدل في قفة من سور المدينة، ده استفاد ايه؟ واحد كان بيموت الناس وفي الاخر هو اللي مات استشهد، استفاد ايه؟ واحد كان بيفتخر ان هو فريسي والناس تحترمه لانه فريسي، رجل دين رفيع المستوى، كل ده اعتبره نهاية زبالة. استفاد ايه؟ لو ان بولس الرسول اترقى ولا اخذ وضع احسن من اللي كان فيه كنا قلنا ده مكار ودخل المسيحية استفيد منه. مفيش حد عاقل يدخل المسيحية علشان يستفيد منها الا اذا كان بيحب الله، حب المسيح، هياخد منها ايه المسيحية غير اكليل الشهادة؟ هو في حد بيتنصر وبيعيش حياة مستقرة؟ ما كانش هيبقى بيحب ربنا من اجل الله، هيدخل ليه؟ وده راجل كان ليه مكانته في المجتمع. فتحول شاول الى بولس من اعظم براهين ألوهية المسيح وصدق الديانة المسيحية. هذا لي اناء مختار ليحمل اسمي امام امم وملوك. فعلا بولس وقف قدام ملوك، اتكلم قدام اغريباس الملك وقدام برنيكي الملكة وقدام فليكس الوالي وقدام قيصر، لما قال الى قيصر انا رفعت دعواي. وقف قدام ملوك وبني اسرائيل، لان بالرغم ان هو رسول الامم ولكنه كرز لليهود ايضا وبني اسرائيل، سواء جوه اورشليم او براها. لاني ساريه كم ينبغي ان يتالم من اجل اسمي. ايه العجيب ده؟ اللي كان بيألم الناس يتألم، اللي كان بيذبح يذبح، اللي كان ذئب يصير حمل، اللي كان بيضطهد يصير مضطهد. ايوه، طب ايه ليه؟ عشان محبة المسيح. يا حنان يا ما تخافش، ده شاول ده هيتألم من اجل ايه؟ طبعا كلام، طالما هيتألم من اجل اسم المسيح يبقى احبه، يبقى ليه الامان. فمضى حنانيا ودخل البك، حكاية وضع يده عليه دي ممكن يكون وضع اليد بتاع البركة، لان بعد كده اترسم كاهن في الآية بتاعت افرزوا لي برنابا وشاول، فيقول فصام حناز ووضع عليهم الأيادي فديغ البيه. وضع يدي عليه معناها ان حنانيا كان كاهن. قال له ايها الاخ شاول، لقد تحول شاول الى اخ، اللي كان بيضطهد الكنيسة بقى اخ في الكنيسة. ايها الاخ شاول، ايه حنانيا جمال ده؟ انت مش هتقول نقول ده بقى اخ؟ انت مش زعلان منه؟ يقول اذا كان ربنا قبله. ما مشاع شاول وهو فاكر المسيحي، بيقول له ايها الاخ شاول، ده انا اللي قتلت استفانوس، ده انا اللي جاي معايا رساله عشان اموتك انت. الخير ايه؟ محدش فيكم يكشر في وشي، محدش يزعق فيا، محدش يوبخني، محدش يلومني، محدش يقول لي كلمة تقيلة. قال له لا، انت اخ. ايها الاخ شاول، لقد ارسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق، الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. البصر هنا حاجتين، عينيه تفتح وقلبه يفتح. فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور. القشور دي رمز للفهم السطحي بتاع الناموس. كان واخد القشرة سايب الجوهر، وقعت القشور فشاف العمر. كأنه بيقول له تعرف ايه عن العهد القديم؟ يقول عارف كله. طب ازاي متعرفش المسيح؟ مش شايف؟ يبقى انت مدخول في القشرة. هل رأيت المسيح في قصة هابيل؟ يقول ايه دخل المسيح بهابيل؟ انت شايف القشرة. هل شفت المسيح في قصة نوح؟ وفي قصة إبراهيم وذبح إسحاق، هل رأيت الإفخارستية في الوليمة اللي عملها إبراهيم؟ هل رأيت المعمودية في عبور البحر الأحمر؟ هل رأيت جسد المسيح في المن النازل من السماء؟ هل شفت الصخرة اللي انفجر منها ينبوع ماء على ان هي المسيح؟ لا، ما كانش شايف، هو كان شايف القشرة. كان لازم القشور تقع عشان يشوف ايه الجوهر اللي جوه. فأبصر في الحال وقام واعتمد. لاحظوا، لا يوجد قصة إيمان في سفر الأعمال إلا ومعاها معمودية. ما ينفعش الإيمان بدون معمودية. من آمن واعتمد خلص. لقد اعتمد شاول وتناول طعاما وتقوى، بعد ما كان صائم 3 أيام أكل وتقوى. وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق أياما. رحت سفر الأعمال، أخذنا الجزء بتاع ظهور سيد المسيح لشاول الترسوسي وهو في الطريق إلى دمشق، وإيمان شاول وذهابه إلى حنانيا كاهن ومعموديته واسترداد البصر عندما أصيب بالعمى ووقع القشور من على عينيه. واختتمنا بالآية رقم 19 إن هو تناول طعاما فتقوى بعد ما قعد 3 أيام مش بياكل خالص ولا بيشرب. وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق أياما. كلمة أياما يعني فترة قليلة. الآية 20 يقول وللوقت جعل يكرس في المجامع للمسيح أن هذا هو ابن الله. عجيبة كلمة للوقت، يعني على طول مجرد آمن بالمسيح اتغير 180 درجة. بعد ما كان ضد المسيح بقى هو الذي يكرس في المجامع بالمسيح. هو كان جايب معاه خطابات من رئيس الكهنة ان يدخل المجامع عشان يهين المسيح ويجرجر المسيحيين وياخدهم الى اورشليم للعقوبة. وانا متوقع ان اليهود اللي كانوا قاعدين في المجامع مستنيين بفارغ الصبر شاول الطرطوسي اللي هيجي علشان ينصفهم ضد المسيحيين اللي بيقولوا كلام غريب هم اليهود مش قادرين يرد عليهم. فقالوا صبرك شوية، هيجي شاول الطرطوسي يقدر يرد على الناس دي ويغلبها لانه فيلسوف ومتعلم وفريس ابن فريسي وحافظ الناموس وحافظ الاثباتات اللي تأكد ان كلام المسيحيين غلط. فوجئوا ان شاول الطرطوسي يدخل المجمع يقول يسوع هو ابن الله. حاجة عجيبة. كلمة هذا هو ابن الله هو جوهر الإيمان المسيح. يعني كان يكفي التعبير ده عشان يعبر عن كل الإيمان المسيح، خصوصا بالنسبة لليهود، لأن اليهودي عارف الله وعارف موسى وعارف الناموس وعارف الأنبياء، ولكنه مش عارف أن المسيح ابن الله. فلما يقول له يسوع الناصري اللي انتوا صلبتوه هو بعينه ابن الله، يبقى كده اكتمل الايمان المسيحي. عشان كده تفتكروا في الاصحاح اللي فات لما الخص الحبشي طلب المعموديه وقال لفلبس هو ده ماء، ماذا يمنع ان اعتمد؟ فقال له ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. ما قالوش انا اؤمن بالانبياء واؤمن بالكتاب المقدس واؤمن ب الحاجات دي اوريدي عارف، قال له أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله، ده ملخص الإيمان. فأخذوا عمل بحكاية أن المسيح هو ابن الله، اللي بيعرفها وبيصدقها بيفتح له باب الخلاص، زي الآية اللي بتقول الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمسك عليه غضب الله. وهو ده الإعلان المسيحي. تلاحظوا مثلا إنجيل مرقس أول آية فيه تقول إيه؟ بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله. وإنجيل يوحنا بيختمه بيقول إيه؟ أما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياة باسمه. فأنا كاتب الإنجيل المخصوص عشان تعرفوا أن يسوع هو ابن الله. هتعرفوه إزاي؟ من خلال الأعمال والتعاليم اللي كان بيعلمها واللي كان بيعملها. معلمنا بولس في غلاطية 1:15-16 يقول لما سر الله الذي أفرجني من بطن الأم ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم. كان كلمة ابن الله دي متغلغلة جوه الفكر المسيحي، ما كانتش مجرد لقب. ليه مش مجرد لقب؟ لأن إحنا أولاد الله. فلو كان المسيح ابن الله زي ما احنا اولاد الله، ما يبقاش عنده لاهوت، لان احنا كلنا اولاد الله. ولما بنصلي بنقول له يا ابانا الذي في السماوات. فايه ميزه المسيح؟ ميزه المسيح ان هو ابن الله الوحيد، ابن الله من جوهر الله. لكن احنا اولاد الله بالنعمة، بالتبني، بالتفضل. يعني الله تفضل علينا ومنحنا هذا اللقب، زي ما قال القديس يوحنا في رسالته انظروا أية محبة أعطانا الله حتى ندعى أولاد الله. يعني الدهانة كده منحة من عنده. أما المسيح فهو ابن الله بالحقيقة. الملاك لما كان بيبشر العذراء قال لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله. يعني من قبل ما يحبل به في البطن الملاك اعلن انه ابن الله. لما جم حكموا المسيح قالوا له افانت ابن الله؟ قال لهم انتم تقولون اني انا هو. راحوا شايلين وراحين لبلاطس قالوا له لنا نموت وحسب ناموسنا يجب ان يموت لأنه جعل نفسه ابن الله. برضو الحتادي مهمة. ليه؟ لأن لو كان المسيح ابن الله زي ما احنا ولاد الله ما كانوش اليهود انزعجوا لما يقول ان انا ابن الله، وكانوا هيفهموها على ان هو انسان عادي بس يعني عشان هو رجل الله ونبي كويس سمى نفسه ابن الله. لكن هما فهموا مظبوط، فهم المسيح قاصد ان يكون ابن الله معادلا نفسه لله. عشان كده اضطربوا وقالوا لبلاطس لنا ناموس وحسب ناموسنا يجب ان يموت. ليه؟ لانه بيجدف. ليه؟ لانه حط راسه براس الله. ودي موجوده في انجيل يوحنا اصحاح 5 لما المسيح شاف الرجل المفلوج عند بركة بيت حزدة واليهود انتقدوه انه شال سريره يوم السبت. اجابهم يسوع ابي يعمل حتى الان وانا اعمل. الكلام طلع من بق المسيح بيدي ايحاء ان هو بيعادل نفسه بالاب. يقول فمن اجل هذا كان اليهود يطلبون اكثر ان يقتلوه، مش عشان بس كان ينقض الكبت، بل لأنه قال أن الله أبوه معادلا نفسه بالله. ولو كان المسيح مش بيعادل نفسه بالآب كان قال لهم حاشا ما جاتش على بالي ده انتوا بتفهموا غلط مش ممكن اكون انا معادل للاب لكن لان هو فعلا قاصد انه معادل نفسه للاب ما تراجعش كلام ولا فكره بصوره اخرى هو ابن الاب المساوي له في الجوهر انا مش عارف الايه دي أريوس كان فهمها ازاي ده المسيح هو بيعادل نفسه بالاب عشان كده لما قانون الايمان قال مساوي للاب في الجوهر كان السند بتاعهم الايه دي وغير في آية في سفر الحكمة في العهد القديم للأسف السفر ده من ضمن الأسفار اللي حذفوها البروتستانت بيقول نبوة عن المسيح جميلة واضحة فصار السفر يتحذف بسبب الآية بيقول فإنه إن كان الصديق ابن الله فهو ينصره وينقذه من أيدي مقاومين نفس الآية اللي رددها اليهود وقالوا له قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده لأنه قال أنا ابن الله الشيطان نفسه كان الآن من أن يكون المسيح ابن الله بالحقيقة هو عارف أن احنا كلنا أولاد الله بس عارف في ابن لله مساوي له في الجوهر يوم ما يجي على الأرض هيزلزل مملكة الشيطان عشان كده جه المسيح أكثر من مرة يقول له إن كنت ابن الله اعمل كذا ثلاث مرات في التجربة على الجبل وآخر مرة قالها له هو على الصليب إن كنت ابن الله انزل فنرى ونؤمن بك ومع ذلك كان الشياطين أحيانا تتعرف على قوة المسيح وألوهيته فيخرجوا صارخين وقائلين أنت هو المسيح ابن الله خلي بالكم هنا البنوة لله مش زي بتاعتنا خالص ودي البنوة اللي مخليها الشيطان يتحرق يتكهرب كانت الشياطين تخرج من كثيرين وهي صارخة تقول أنت هو المسيح ابن الله فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح فده كان موضوع بيزعج الشيطان وقالوا له ما لنا ولك يا يسوع ابن الله أجئت إلى هنا قبل الوقت لتعذبنا ولما المسيح مشى على المية اللي في السفينة جم سجدوا قدامه وقالوا له بالحقيقة أنت ابن الله وهو ده الإيمان اللي قاله بطرس أنت المسيح ابن الله الحي فقال له على هذه الصخرة أبني كنيسة فيه ده أساس الإيمان قائد المئة اللي أشرف على عملية الصلب في الآخر قال حقا كان هذا ابن الله بس بعد إيه بعد ما صلب وهذا الرجل كان اسمه لونجينوس وبقى مسيحي وخرج باسم المسيح واستشهد على اسم المسيح يوحنا المعمدان لما شاف الروح القدس نازل مستقر على المسيح قال انا قد رأيت وشهدت ان هذا هو ابن الله خصوصا الاب بيقول من السماء هذا هو ابني الحبيب الذي به السرور ونثنائيل اول ما شاف المسيح وسمع كلامه قال لي يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل فالمسيح قال له لأني قلت لك إني رأيتك تحت السينة أمانة سوف ترى أعظم من هذا ده موضوع إيمان مهم أن المسيح ابن الله نعم هو سمعان الشيخ بس ما قالش كلمة ابن الله قال لأن عناك بأبصرت خلاصك الذي أعطيته بين جميع الشعوب نورا تجلى الأمم مجدا لشعبك إسرائيل يقول عن المسيح الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. ولما المسيح شفى المولود أعمى جاله بره وقال له أتؤمن بابن الله؟ فقال له من هو يا سيد لأؤمن به؟ فقال له الذي كلمك هو هو. فقال له أؤمن وسجد له. وعند قبر العازر أو عند موت العازر المسيح قال هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله به. وقالت له مرثى أخت الميت أنا قد أمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. معلمنا يوحنا يقول في رسالته آية جميلة واضحة: من اعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو فالله. وقال من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله. ويقول من يؤمن بابن الله فعنده الشهادة في نفسه. من لا يصدق الله فقد جعله كاذبا لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه. طبعا الشهادة اللي شهد بها الله لما قال هذا هو ابن الحبيب. فاللي مصدق ان المسيح ربنا الله يبقى مصدق الآب، واللي مش مصدق يبقى كأن الآب بيقول كلام مش مظبوط. ويقول مرة تاني: من له الابن فله الحياة ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. أكثر من مرة حكاية العلاقة بين إيماننا بالمسيح والحياة الأبدية. ويقول كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية ولكي تؤمنوا باسم ابن الله. يعني أنتم أوريدي مؤمنين وعايزكم تثبتوا في هذا الإيمان. وهناك نبوة في العهد القديم عن أبوة الآب للابن لما بيقول في صمويل الثاني صح 7:14: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. ومزمور 89 يقول: هو يدعوني أبي، أبي أنت وإلهي وصخرة صلاتي، أنا أيضا أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض. كل الآيات دي وغيرها بتقول إن المسيح هو ابن الله. زي ما اتفقنا هو ده ملخص الإيمان المسيحي. عندنا كتاب ضخم جدا كتبه القديس كيرلس الكبير في القرن الرابع والخامس الميلادي اسمه حوار حول الثالوث. الحوار ده على ما افتكر 7 مقالات، منهم 6 بيتكلموا عن المسيح والمقالة 7 عن الروح القدس. ولما سألوه انت بتتكلم عن الثالوث ولا عن الابن، قال اول ما اتكلم عن الابن معناها اتكلمت عن الثالوث، لان طالما في ابن يبقى ليه اب. وبعدين الابن هو اللي عرفنا بالاب وبالروح القدس. بعدين كل الشعوب حتى الوثنيين بيؤمنوا بالآب حتى لو كانوا مش مسمينه آب. ومش مسمينه آب ليه؟ عشان مش مصدقين ان عنده ابن. فأي واحد في أي دين يقول لك انا بعبد الله، مين الله؟ هو يقصد به الآب. طب اسمه الآب؟ يقول لك لا حاشا. طب ليه ما اسموش آب؟ يقول لك ومن امتى يكون له آب اذا كان ما عندوش ابن؟ نقول له طب الله عنده ابن واحنا مسميينه الآب وده اسمه الابن. فيرفض. اذا ما حدش هيقدر يؤمن بالثالوث ولا يعترف بالثالوث الا اذا امن بالابن. وعشان كده أريوس لما انكر ألوهية الابن بالتالي ما كانش يؤمن بالثالوث. ومن ضمن الحوار اللي قاله أثناسيوس
قال له إذا كان الابن ما هواش مساوي الأخ الجوهر، وما قال له إزاي أنت تعمدت باسم الآب والابن والروح القدس؟ إزاي يبقى الآب والابن ويبقوا جنب بعض وده مش قد ده؟ إزاي يعني؟ إزاي تجمع ده على ده؟ ده الموضوع اللي قام بولس ينشره في كل الدنيا بعد ما كان بيحارب هذه الفكرة. جعل يكرس في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله، فبهت جميع الذين كانوا يسمعون. فجأة بقى فجأة تخيل واحد داخل الكنيسة عشان يقتل الناس وبعدين يشدد الميكروفون ويمسكه ويقول هيقول ايه ده، هيشتم بقى ويبتدي يقول انا اؤمن ان يسوع المسيح هو ابن الله. الناس تقول ايه ده اللي حصل؟ ده اتجنن ده ولا ايه؟ ايه اللي حصل؟ بهت الجموع، وده مش داخل كنيسه، ده داخل مجمع اليهود. وقالوا أليس هذا هو الذي أهلك في أورشليم الذين يدعون بهذا الاسم وقد جاء إلى هنا لهذا ليسوقهم موثقين إلى رؤساء الكهنة؟ شيء عجيب، هذا الشيء العجيب بيبين قد إيه إلهنا قوي، مش بس قادر أن يغلب الأعداء، ده قادر أن يغير الأعداء. غلبة الأعداء سهلة، غلبة الأعداء سهلة ليه؟ لأن لو واحد شتوه بعضلات يمسك واحد يدغدغه كسر عدوته، بس هيقعد تاني مغلول منه. لكن الأقوى هو اللي حول العدو إلى صديق وإلى سند. تخيل واحد بيهد الكنيسة هو اللي يبنيها، واحد يتلف الإيمان هو اللي يشرحه، لأن إلهنا قوي. انتهت الآية اللي بتقول أما شاول فكان يصفو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن. انتهت. والآية اللي بتقول أما شاول فكان لم يزل ينفذ تهددا وقتلا على تلاميذ الرب ورايح دمشق يسوق الناس موثقين إلى أورشليم. بولس نفسه قال كده في غلاطية 1:13 فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية إني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، غير أنهم كانوا يسمعون أن الذي كان يضطهدنا قبلا يبشر الآن بالإيمان الذي كان قبلا يتلفه. شيء عجيب. ممكن إحنا نتشبه بإلهنا؟ لما نلاقي حد بيعاكسنا نغيره، نصلي من أجله، نقدم محبة، نبقى طيبين معاه، نستحمله شوية، هتلاقي اللي بيعاكسك هو بقى سندك. زي الآية بتقول لا يغلبنك الشر، لا يغلب الشر بالخير. قديس ديديموس الضرير قال هناك طريقة جديدة تغلب بها أعدائك، أن تحولهم إلى أصدقاء. الذي كان يضطهدنا قبلا يبشر الآن بالإيمان الذي كان قبلا يتلفه. العجيب أن ربنا لسه شغال بالطريقة دي، مش ملاحظين دي؟ يا ناس يكتبوا كتب ضد المسيحية واحنا نتضايق، ما انسوا فجأة تلاقي طالع لك في الفضائيات يدافع عن الإيمان المسيحي. شاول بيتجدد في كل يوم. يقول أما شاول الآية 22، فكان يزداد قوة، يعني كل يوم بينمو طبعا بيكتشف. يعني إذا كان أول ما اتكلم قال لهم أنا شفت يسوع بعيني وأيقنت أنه ابن الله، لكن بعد شويتين هيقعد يقرأ والمعلومات تزيد والإيمان يزيد والحجة والبرهان والمنطق والقوة، فالحكاية عمالة تزيد. كلمة يزداد قوة دي محتاجينها احنا كمان، الخدام والشعب وكل انسان له علاقة بالمسيح محتاجين نزداد قوة. في ناس بيعملوا العكس، يبتدي كويس وينتهي رديء، يبتدي قوي وينتهي ضعيف، يبتدي عنده حماس وبعدين يبرد. اول ما يعرف ربنا يبقى مندفع شويتين، يعتاد ويهدى. تلاقي واحد اول ما يدخل خدمة جديد في مدارس احد، اول سنة ولا اول اسبوع ولا اول شهر يبقى في منتهى الحماس، وبعدين شويتين ينطفي. واحد يترسم كاهن، تلاقي اول سنة دي نار 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 وبعد كده كسر. راهب يدخل الدير كان هيموت على انه يدخل الدير، يبص رجلين عشان يفتحوا له الباب بس، وبعدين يدخل جوه ينام. فين الحماس الاولاني؟ بولس كان يزداد قوه. الجماعه دول ابائنا الرسل دول ما همدوش. احنا امبارح احتفلنا بعيد استشهاد بطرس بولس، لغاية الاستشهاد كان عندهم القوة والحماس. اللي يلزق في ربنا ما ينطفيش، تلاقيه كل مدى بيلمع، كل مدى بيزداد قوة. كان شاول يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا ان هذا هو المسيح، ليحيرهم لان زي ما قلنا هم متوقعين يجي يهد الايمان ويطرد المسيحيين وينبخ البلد ناس. فوجئ ان هو ليقنع اليهود اللي جوه المجمع ان المسيح هو ابن الله، ان يسوع هو ابن الله. عامل زي الآية اللي بتقول عن أبولس، كان باشتداد يفحم اليهود ظهرا مبينا بالكتب أن يسوع هو المسيح. فينك يا شاول اللي كنت بتنفخ غضبا وتهددا؟ يقول ده ما كنتش واخد بالي. عامل زي شاول القديم الملك لما قيل عنه أشاول أيضا بين الأنبياء، تاريخ بيعيد ذات شاول ده أيام داود زمان، متلخبطوش في الاثنين. يعني شاول اللي كان ملك وبعدين دخل في زمرة الأنبياء فانطرح على وجهه وقعد يتنبأ، طلع المقولة المشهورة أشاول أيضا بين الأنبياء. أعتقد إن الناس اللي قاعدين في المجمع جاف بالهم الآية دي، أشاول أيضا بين المسيحيين. شاول اللي احنا الأمل كله كان معقود عليه، أعتقد رؤساء الكهنة في أورشليم كانوا بينظروا للشاب اللي اسمه شاول على انه ده الأمل، هو ده مستقبل اليهودية، هو ده اللي هيحطم المسيح والمسيحية. انتوا عارفين بعد شوية هنلاقي الكنيسة الآية رقم 31، كان لها سلام وكانت تبنى وتسير في خوف الرب. ليه بقت في سلام؟ لأن الشوكة بتاعتهم انكسرت اللي هو شاول الطرسوس. قعدوا حوالي 3 سنين بعد اهتداء شاول محدش بيعاكس المسيحيين. طبعا بعد كده قامت موجات التهدئ من الدولة الروسية. حقا تحققت في شاول الترسوسي الآية اللي قالها المسيح وجدت في أعمال 26-16 قال له قم وقف على رجليك لأني لهذا ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما تأظهر لك به. يعني أنا أنت شفت حاجة لأني بقيت لسه هوريك حاجات كثيرة. عشان كده كان يزداد قوة ويزداد معرفة. وطبعا بيحقق ان هذا هو المسيح من الكتب بتاعت العهد القديم. راجل دارس وعارف ابتدى ينكشف قدامه المعاني زي ما السيد المسيح اتكلم مع تلميذي عمواه يقول لك ابتدا من موسى ومن جميع الانبياء يفسر لهما الامور المختصه به في جميع الكتب. أتخيل إن بولس بعد ما رأى مسيحي مسك العهد القديم كده من أول جديد، كان شو لسه جديد بالسفر أول سفر التكوين ويقرأ بقى قراية جديدة على نور المسيح ويسكت آية آية زي ما احنا بنعمل كده ويقول أتاري وأنا مش فاهم، أتاري وأنا مش واخد بالي، ويرجع لليهود طلع لهم من الكتب ويثبت لهم ان كتابكم بيقول ان المسيح هو الله. ولما تمت ايام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوا، ملهاش حل بقى غير ان احنا نقتله. وده دايما الانسان العاجل بيحتمي في سلاح، الانسان القوي مش محتاج سلاح لانه ممكن بكلمتين يهلك. الإنسان اللي إيمانه مظبوط يتكلم كلام الحكمة المقنع، واللي إيمانه مهزوز يقول له موتك، طب بدل ما تموتني ما ترد علي، قل لي إيه إيمانك واشرحولي واثبت لي صحته، والحجة بالحجة والمنطق بالمنطق والرد بالرد. لكن أنا أتكلم وأنت تقتلني بحجة إيه يعني؟ ثم انك لو قتلتني هتخرف لساني، مش هتقتل بولس يطلع مليون بولس. ليس القتل علاج للمشاكل. تشاور اليهود ليقتلوه لاول مره. بقى شاول الترسوسي يتعرض ان اليهود يحاولوا قتله، وهتلاقوا في سفر الاعمال محاولات كثيره لقتل شاول، وفي الاخر مات بحد السيف بيد نيرون الامبراطور في روما، لكن بعد ما ادى بسلف. ده في مره اصحاح 23 يقول ايه؟ صنع بعض اليهود اتفاقا وحرموا انفسهم قائلين انهم لا ياكلون ولا يشربون حتى يقتلوا. عملوا عقد كده مع بعضهم، مش هناكل ولا نشرب غير لما نقتله، ما عرفوش يقتلوه. وفي مره طلبوا من الوالي قالوا له عايزين منك منه، يعني كده نعمه هديه من عندك، انك بس تبعت تجيب بولس واحنا هنعمل كمين ونقتله وانت معلكش مسؤوليه. وهم صنعونا كمينا ليقتلوه في الطريق. عشان كده بولس لما كان بيتكلم عن متاعبه في الخدمه قال باسفار مرارا كثيره، باخطار سيول، باخطار لصوص، بأخطار من جنسي اللي هم قرايبه، بأخطار من الأمم اللي هم الغرباء، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة. إيه اللي يرميك على المر يا شاول؟
ده انت كنت جاي ياما هنا ياما هناك وقوي وجديد معاك سلطان معاك رسائل وهتجرجر الناس وانت اللي هتقتل. ايه اللي يخليك تبقى مهزوم كده وانت هتتقتل؟ يقول محبة المسيح تحصرني. استفدت ايه من محبة المسيح دي؟ يقول استفدت ابديتي الحق، همشي مع الحق. في ناس لغاية النهاردة يتهموا بولس الرسول انه كان غشاش وانه دخل المسيحية عشان يزيفها. الاجابة كلمة واحدة، ماذا استفاد؟ هو تعرض للقتل من اول يوم والاهانة. شوفوا ايه اللي حصل. تشاور اليهود ليقتلوه، فعلم شاول بمكيدتها. يبدو حد من اللي امنه او كانوا يعني كده بين البين سمع اليهود اللي مش مؤمنين، فراح قال له الحق يا شاول دول ناويين يقتلوك. لما هم عرفوا ان شاول اكتشف مكيدتهم كانوا يراقبون الابواب ايضا نهارا وليلا ليقتلوه. هو جاف في وسط المدينة، فقالوا لابد هيخرج، فراحوا محطين على كل باب من ابواب المدينة مجموعة قتلة مستنيين. فعمل ايه؟ فاخذه التلاميذ ليلا وانزلوه من السور مدلين اياه في سلم. نزلوه في قصر. يقول ده انت كنت داخل المدينة في صولدان تنزل كده في قصر؟ يقول عشان خاطر المسيح. استفدت ايه؟ عجبي للناس اللي بيقولوا ان بولس دخل المسيحية يزيفها. طب هو استفاد ايه؟ اخذ ايه؟ ده ذات نفسه خروجه من المدينة متخفي ومبلينه من السور في زنبيل شيء مهين. عشان كده يقول ايه؟ حكاها هو بقى بالتفصيل في كرونسوس الثانية 11. بيقول في دمشق والي الحارس الملك، كان في ملك للمنطقة عربي اسمه الحارس، والوالي بتاعه كان عايز يقبض على بولس نتيجة شكاية اليهود. كان الوالي يحرس مدينة الدمشقيين يريد أن يمسكني، فتدليت من طاقة في زنبيل من السور ونجوته من يديه. فكرتنا بقصة راحاب في سفر يشوع لما نزلت الجاسوسين بحبل من الشباك اللي ثبتها لانه كان في حائط السور. كان زمان المدن لها اسوار وليها ابواب، والاسوار دي كانت بتبقى عريضة جدا، ممكن عربية تمشي فوق السور، وكان جوه السور ممكن ناس تسكن، فيبقى في شباك على الصحراء وشبابيك وبلكونات على المدينة نفسها. وبرضو ميكال زوجة داود اللي كانت بنت شاول الملك عدو داود، لما عرفت ان ابوها ناوي يقتل جوزها راحت من الزراه من الشباك وهرب ونجا بحياته. تاريخ بيعيد نفسه. ليه شاول هرب؟ لانه لسه قدامه رسالة. الهروب ده مش هروب خوف ولا هروب من الموت، ولكنه هروب الى الخدمة، خصوصا ان المسيح قال لهم في متى 10:23 متى طردوكم في هذه المدينة فهربوا الى الاخر عشان تروحوا تبشروا. في الاخر هو مات مقتول برضه، يعني مستعد اموت من اجلك يا رب في الميعاد اللي انت تحدده. لكن السؤال، ليه اليهود هاجوا ضد شاول؟ مرة واحد من الفلاسفة قال
أعظم تقدير لكاتب أن تحرق كتب. لما تقول هاتوا كتب فلان دي نحقها هنا، ده أنت بتشهره. وقال الذئب لا يهاجم صورة خروف، يعني لو أنت جبت صورة خروف كده فرقة حطيتها قدام الذئب مش هيهجم عليها، هيهجم على الخروف الحقيقي. فدايما الأعداء يتضايقوا من إنسان له قيمة. المسيحية الزائفة في أمان. لو الكنيسة مزيفة محدش هوب ناحيتها. إمتى يبقى في موجة اضطهاد؟ لما تكون الكنيسة حقيقية فيها خدمة فيها تعب. الاضطهاد هو أكبر شهادة للكنيسة إنها ماشية صح. ولما واحد يتغاظ منك ويعكسك عشان انت مسيحي، معناها بيبصلك على انت ليك وزن، عشان كده بيضايق منك. تعرف الواحد ملوش وزن الناس ما تاخدش بالها. لما اكون انا كاهن وماشي في الشارع حتى جوه العربية واسمع كلام رديء او تراب يترمي ولا حد يسف ولا حاجة، معناها ان انا حاجة ليها قيمة، عشان كده هو اتقلق مني. لكن لو معادي محدش اخد باله، معناها ان انا ملاش قيمة. فالاضطهاد وسام على صدورنا. رفض الصليب ومعاكسته برهان حقيقته وصدقه. ما لو الصليب ده خرافة كانش حد يهتم. اهو ناس ملاحيس، ناس مجانين بيتكلموا عن حاجة غلط، خليهم في حل. لكن ايه اللي خلى الصليب اول ما يرتفع ناس تنزعج؟ لانه حقيقي. ده عدو الصليب لو عايز يعاديه بحق ما يهتمش. ترفع الصليب، تنزل الصليب، تحطه فوق منارة، تحطه فوق بيتك، تحطه في ايدك، في صدرك، ما يشغلش باله. يقول لك ناس مجانين ويحطوا صلبان. ايه يعني صلبان؟ قيمتها ايه بالنسبة؟ ماشي. ايه اللي يخليهم يهيجوا قوي لما يكون في صليب؟ معناها الصليب ده حقيقة وصادق ومرعب للشياطين ومهيج للشياطين. عرفتوا ليه اليهود هاجوا ضد شاول؟ لان بقى ليه وزن، وزن مسيحي. هرب من دمشق لان طبعا لسه قدامه قصة طويلة. احنا لسه في صفحة 9 وهنلاقي بولس ده ماشي معانا لغاية صفحة 28 لغاية اخر الست. ساب دمشق راح اورشليم. لما جاء شاول الى اورشليم حاول ان يلتصق بالتلاميذ، وكان الجميع يخافونه غير مصدقين انه تلميذ. ايه رايكم بقى في نفسيته دلوقتي؟ لا اليهود طايقينه ولا المسيحيين قابلينه. دول كارهينه ودول خايفين مني. عايز يقول يا جماعه انا بقيت مسيح، يقولوا لا بان عليك جاسوس ما نضمنكش. هو حد في الدنيا تعبنا زيك؟ كان الجميع يخافونه غير مصدقين انه تلميذ. قالها في غلطية 1:22 يقول لك انني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهودية التي في المسيح، غير انهم كانوا يسمعون ان الذي كان يضطهدنا قبلا يبشر الان بالايمان الذي كان قبلا يتلفه، فكانوا يمجدون الله فيه. طب يعمل ايه؟ ربنا بعت له واحد يساعده اللي هو مين؟ برنابا. فاخذه برنابا وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كلمه وكيف ظهر في دمشق باسم يسوع. زي ما ربنا بعت له حنانيا في دمشق بعت له برنابة في أورشليم. والعجيب ان شاول بعد كده تألق اكثر من حنانيا واكثر من برنابة. جايز واحد انت تساعده وبعد كده تألق اكثر منك، هيكون ايه موقفك؟ تتضايق ولا تفرح؟ لو انت باقي على مجد المسيح تفرح، لو انت بتفكر في مجدك الشخصي تتضايق. ابائنا القديسين ما كانوش يفكروا في نفسهم، يفرحوا بالطاقة التي تضاف الى الكنيسة، مش لازم انا، المهم الكنيسة. هنعمل اجتماع درس كتاب، مش لازم انا اللي اقول، ما جايش في حد اشطر مني يشرح كتاب مقدس بطريقة حلوة. هنصلي تسبيح، ما جايش حد اجدع مني في الالحان وفي الصوت والقيادة جميلة، ايه اللي انا؟ المهم ان الكنيسة تبقى نشيطة وحية. لكن الانسان اللي لازم يفكر في ذاته عايز هو يعمل كل حاجة، ولو حد اب كده لازم يفكر. عامل زي قصة اندراوس وبطرس. اندراوس هو اللي جاب بطرس للمسيح، لكن بعد كده بطرس بقى اكثر شهرة واكثر لمعانة من اندراوس اخوه. اعتقد اندراوس كان مبسوط. في حتة هنا بقى ما بين دمشق وأورشليم لم يذكرها لوقا في سفر الأعمال، لكن ذكرها بولس بنفسه في غلاطية 1:17. قال انطلقت إلى العربية ثم رجعت أيضا إلى دمشق، ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم لأتعرض بطرس، فمكثت عنده 15 يوما، ولكنني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب. إيه دي بقى معناها؟ كلمة العربية معناها الصحراء اللي جنب دمشق، واسمها عربية لأن كان في قبائل من العرب ساكنين فيها. ودي تفسر لنا ليه الملك بتاع المنطقة دي كان اسمه الحارس في العربية، وكان ليه والي جوه دمشق مسؤول عن العرب اللي ساكنين جوه دمشق. فبولس بعد ما عرف المسيح وبدأ يبشر، يبدو ان هو حد محتاج يقعد شوية يهدى ويعيد نظر في معرفته القديمة. فطلع في الصحراء العربية وقعد 3 سنين، 3 سنين يتأمل ويدرس ويقرأ ويعيد نفسه. حقيقة ما هو مش طبيعي وقت، لأن دايما لما الإنسان يعدل الخدمة إعدادا جيدا بيخدم خدمة كويسة. و3 سنين دول خلوا بولس بقى عميق جدا. تخيل هو كان درس الناموس دراسة تفصيلية مدققة جدا تحت قدمي غمالائيل معلم الناموس، لكن الموضوع كان محتاج 3 سنين تانيين يعيد قراءته للناموس بالطريقة المسيحية على ضوء ان المسيح هو ابن الله. ودي خليته لما كان يتكلم بقوة. في فرق بواحد سمع كلمتين وصار يخدم، واحد بقى رزين ومليان نعمة. لم يكن الإيمان اللي بيبشر به بولس إيمان هوائي عشوائي حبة عواطف مجرد رؤية جايز تكون صح ولا غلط ما نضمنوش، لا، بقعد 3 سنين يدرس بتأمل، حتى الواحد لما يقعد يسمعه يقول لك الرجل ده بيتكلم بحكمة. في فرق يا جماعة، واحد يقف يقول للناس يسوع بيحبك، توب يا ناس توب بس، لكن واحد بيتكلم كلام فيه حكمة، حكمة الروح القدس مش حكمة الإنسانية، فيه المعرفة فيه الدراسة فيه البحث فيه المعلومة. ومن الناس تبنى، لأنك لما تبني الناس على المشاعر زي اللي بيبني بيته على الرمل، تبني الناس على الإيمان تبني حياتهم على صخر. الأمر كان محتاج 3 سنين من شاول الترسوسي رجع نفسه. يقول انطلقت إلى العربية ثم رجعت أيضا إلى دمشق. لما رجع لدمشق بقى كان أكثر قوة، دي الآية اللي بيقول شاول كان يزداد قوة لأنه درس. وبعدين في الآية 23 لما تمت أيام كثيرة، دي بقى الحياة بعد 3 سنين، تشاور اليهود ليقتلوه لأنه رجع لهم زي الأسد. في الأول كان جاي أسد ضد المسيحيين يفترس، دلوقتي جاي أسد مسيحي يعلم بقوة زي أسد مرمور. ثم بعد 3 سنين صعدت لأولى أورشليم، هي دي بقى بعد ما ساب دمشق، لأتعرف بطرس، فمكثت عنده 15 يوما. هنا اللي دخلوا عند بطرس برنابة وشاف كمان يعقوب أخ الرب. الآية 27 بتقول فأخذه برنابة وأحضره إلى الرسل. حقيقة ما كانوش كل الرسل، ده كان بطرس ويعقوب بس، الباقيين كانوا منتشرين بيخدموا. يعقوب موجود بمقره وبطرس كان بيخدم اليهود، لكن الباقيين كانوا منتشرين. ويقول في غلاطية 2 ثم بعد 14 سنة صعدت ايضا الى اورشليم مع برنابة اخذا معي تيتوس ايضا. يبدو شوف بعد 14 سنة كان برنابة لسه معاه. طبعا الصداقة اللي بين بولس وبرنابة دامت طويلة، عشان كده يقول اذ علم بالنعمة المعطاة لي يعقوب وصفا ويوحنا، صفا اللي هو بطرس، المعتبرون انهم اعمدة، اعطوني وبرنابة يمين الشركة لنكون نحن للامم واما هم للختان. لجت في غلاطية 2:9. يعني كان دايما بولس مع برنابة ويعقوب وبطرس ويوحنا مع بعض. وبرنابة ده كان اساسا اسمه يوسف، الرسل سموه برنابة وهم بيرسموه، وكلمة برنابة معناها ابن الوعظ، بار يعني ابن، ونابة زي كلمة ينبه فهي معناها ابن الوعظ. وهو اللي كنا سمعنا عنه في الإصحاح الرابع انه باع حق واتى بالدراهم وحطها عند ارجل الرسل، وهو اللي أرسلته الكنيسة إلى أنطاكيا لما سمعوا إن في هناك ناس قبلوا المسيح، وهو اللي راح إلى ترسوس وجاب شاول لغاية أنطاكيا، ده نتيجة في الإصحاح 11. ولما انعقد مجمع عشان موضوع التهود أرسلوا رسائل بيد بولس وبرنابة. وهو اللي قيل عنه بينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابة وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه. ولاحظوا كان دايما يسأل برنابة قبل شاول، بعد شويتين هيبقى بولس وبرنابة. عموما هيتقابل كتير في سفر الأعمال مع بولس وبرنابا. مرة واحدة حصل اختلاف بين بولس وبرنابا في أحد الرحلات الكرازية. برنابا قال له هناخد معانا مرقس اللي هو جنة في مصر. فبولس قال له لا مش هناخد. فأصر برنابا ياخد. فقال له مش هناخده ليه؟ قال له عشان المرة فاتت واحنا مسافرين جه في حتة اسمها بنفلية ومرضيش يكمل معانا المشوار، وانا ما حدش اللي يمشي معانا يقف اما يكمل او بلاش، فبلاش منه. نتيجة الاختلاف عملوا فريقين، برنابا اخذ مرقس وبولس اخذ واحد جديد اسمه سيلا، وبقى في فرقة ماشية هنا فرقة ماشية هنا. لكن بعد شويتين بولس بعت رسالة وقال خذ مرقس واحضره معك لانه نافع لي للخدمة، عارف بقيمته بعدين. لكن دي توري قد ايه ان ما فيش مانع نختلف، بس من غير ما نزعل بعض ولا نهين بعض ولا نعمل مشاكل ولا قضايا ولا فضايح. نختلف والاختلاف يؤدي الى بركة في الخدمة، ايه المانع؟ والتاريخ بيشهد ان برنابا هو مؤسس الكنيسة في قبرص، لغاية النهاردة هم بيعتبروا ولاد برنابا زي ما احنا ولادنا ريمورد. واستشهد في مدينة سان سلاميس في جزيرة قبرص سنة 61 ميلادية، نتيجة ان برنابا جاب شاول للرسل وقال لهم ده أبصر الرب في الطريق. وكلمة أبصر الرب بتأكد ان النور اللي شافه برنابا كان ظهور حقيقي للمسيح، وانه كلمه، وانه ظهر في دمشق باسم يسوع. كلمة ظهر يعني الراجل دوت لو كان كذاب ما كانش يعرض نفسه للخطر، ده وقف وسط مجمع اليهود يقول لهم يسوع هو ابن الله، فازاي ما تقبلهوش؟ فكان معهم يدخل ويخرج في اورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع. يدخل ويخرج معناها بقى صديق ليهم ومتابعهم في كل خدمتهم، وكان يخاطب ويباحث اليونانيين فحاولوا ان يقتلوه. يعني اليهود حاولوا يقتلوه قبل كده، والمره دي اليونانيين. كلمه اليونانيين مقصود بيها زي ما اتفقنا قبل كده اليهود اللي جنسيتهم بره اليهوديه وبيتكلموا باللغه اليونانيه، زي حكاية التذمر اللي حصل من اليونانيين على العبرانيين عشان أرملهم كان بيقفل عنهن في الخدمة اليومية، الموضوع اللي خلى يختاروا الشمامسة. طبعا لما كان اليونانيين اللي في أورشليم عايزين يقتلوا شاول، فلما علم الأخوة أحضروه بالدال يعني نزلوه إلى قيصرية وأرسلوه إلى ترسوس، قالوا له روح بلدك. لما يروح بلده يبتدي فيها خدمة قبل ما ينشر الإيمان في أورشليم أولى، وهناك أهله وقرايبه، فيبقى مش هيتعرض لخطر القتل. خسارة شاول ده يضيع مننا بدري، لا لسه هيكتب 14 رسالة وهيعلم وهيقول لاهوت، رائع جدا. خسارة. فأحضروه إلى قيصرية وأرسلوه إلى ترسوس. الحقيقة دي كمان مش هما بس التلاميذ اللي قالوا له امشي، هو حكى في إصحاح 22 يقول إيه؟ لما رجعت إلى أورشليم كنت أصلي في الهيكل إني حصلت في غيبة. وهو واقف يصلي في الهيكل حصلت له غيبة كده، راح من الوعظ، فرأيته قائلا لي اسرع واخرج عاجلا من اورشليم لانهم لا يقبلون شهادتك عني. ربنا المسيح ظهر له في الهيكل وقال له اخرج من اورشليم لانهم مش هيقبلوا شهادتك عني. بالرغم من الكلام الواضح ده، لكن هو بولس قال له يا رب هم يعلمون اني كنت احدث وادرس في كل مجمع الذين يؤمنون بك. وحين صفك دم استفانوس شهيدك كنت انا واقفا وراضيا بقتله وحافظا ثياب الذين قتلوه. يعني عايز يقول له انا اولى ان انا اخدم هنا، انت عايزني اخرج ليه؟ ده هم عارفين ان انا كنت بضطهدك، فلما اجي النهارده اتكلم معاهم هيبقى اعظم شهاده. انا يا رب بس شايف ان وجودي هنا احسن. فقال لي اذهب فاني سارسلك الى الامم بعيدا. سمع كلام. احيانا احنا لينا خطه وربنا ليه خطه. احيانا احنا شايفين حاجه ربنا شايف حاجه غيرها. شاول بيقول له ده انسب مكان احنا فيه هنا، المكان اللي اتفق فيه دم استفانوس وكنت انا واقف. كل اليهود اللي شافوني بقدر استفانوس لما يشوفوني النهارده بكرز بالانجيل هيبقى ليها معنى ثاني خالص. قال لا اذهب اني سارسلك الى الامم بعيد. اول ما خرج شاول من اورشليم نسمع بقى الايه اللي تقول ايه. اما الكنائس في جميع اليهودين والجليل فاستامره فكان لها سلام وكانت تبنى وتسير في خوف الرب وبتعزية الروح القدس كانت تتقاسم. انا فهمت يا رب انت ليه بعت شاول، لانه عامل قلق فهيخليه يخدم في حته تانيه وتهدم المكان هنا. خصوصا في الفتره دي كان الامبراطور الروماني باعت جيش علشان يحطوا تمثال ليه جوه الهيكل، وقال له اي واحد يهودي يعترضك موته. فالقائد اللي جاي معاه جيش ومعاه تمثال الامبراطور عايز يحطه في الهيكل، طلعوا له اليهود سجدوا له للارض بس رجليه وقالوا له اعمل معروف ما تعملش كده، اعمل فينا اي حاجه ولا انك تحط تمثال الامبراطور جوه الهيكل. وبداوا يترسلوا اليه وسابوا المدن وهربوا عارفين ان هما مش هيستحملوا دي وان هتقوم عليهم موجه اضطهاد وهيتدمروا. فالقائد ده كان عاقل، بعت للامبراطور وقال له الموضوع دوت مش مستاهل، اديني فرصه ان انا اتعامل بحكمه واوعدك يعني فيما بعد نبقى نحطه لكن مش دلوقتي. واللي حصل ان بعد كده الامبراطور مات، كان اسمه كاليجولا. فالفترة دي كان اليهود مشغولين بهذا الأمر فانشغلوا عن المسيحيين، وفي نفس الوقت كان شاول ساب أورشليم فالدنيا هدية. فكانت فرصة أن الكنائس يكون لها سلام وكانت تبنى. كلمة تبنى مش معناها كانوا بيبنوا كنائس بتاعتهم، كان لسه ما بنوش حاجة، لكن تبنى معناها البناية الروحية، البناء الداخلي. الناس كانوا اقوياء في الايمان، اقوياء في التقوى، اقوياء في معرفه الله، وبينتشر الايمان. عشان كده يقولوا بتعزيه الروح القدس كانت تتكاثر. صحيح بعد كده قامت موجات اضطهاد، بس ده دايما تاريخ الكنيسه، تلاقي فترات الكنيسه تمشي بسلام وفترات تهيج الاعداء ضد الكنيسه. ممكن تصعب الكنائس لها سلام وكانت تبنى وتسير في خوف الرب وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر.
احنا بندرس سفر الاعمال، وصلنا الصح 9، خلصنا لغاية الاية 31، وكل الجزء اللي فات كان بيتكلم عن بولس الرسول. فجأة هينقلنا معلمنا لوقا هو بيكتب الى بطرس، وبعدين هنرجع تاني نشوف بقيه حياه وخدمه بولس الرسول. في الجزء الباقي من الاصحاح 9 في قصتين، قصه شفاء رجل مريض اسمه اينياس، وقصه
شوفوا الهيصه دي يا مهان، الهيصه اللي هنا دي وقفل الباب خالص.
شفاء إنياس وقصة إقامة طبيبة من الموت. تبدأ قصة إنياس بكلمة حدث أن بطرس وهو يجتاز بالجميع نزل أيضا إلى القديسين الساكنين في لدة. لدة دي اسم بلد ما زالت موجودة لغاية في فلسطين. كلمة يجتاز بالجميع معناها رايح استقرار. الجميع هنا هم جميع المؤمنين اللي تم تبشيرهم عن طريق فيلبس او حد من الاباء الرسل او حتى من المؤمنين. ودي بتبين ان بطرس كان مهتم ان يراجع امام الكنائس التي نشأت لألا يكون واحد بيبشر غلط، وهو ممكن واحد يروح لهم يسوع نبي كويس والناس تصدق. لازم اللي بيأسس ايمان يكون الايمان اللي بينادي بيه ايمان مظبوط. عشان كده سبق في الاصحاح 8 سمعنا الايه بتقول لما سمع الرسل الذين في اورشليم ان السامره قد قبلت كلمه الله ارسلوا اليهم بطرس ويوحنا. جيسوس. فكانوا بيبعثوا ابائنا الرسل علشان يراجعوا الايمان ويثبتوه ويبدوا قانونيه للكنيسه اللي بتتاسس ويعمدوا ويعطوا الروح القدس. وبعدين واضح كمان ان بطرس بيعود ويمر عليهم تاني يجتاز بالجميع. نزل ايضا الى القديسين الساكنين في لدة. كلمة القديسين معناها الذين آمنوا بالمسيح. خلي بالكم احنا كده في 5 ألقاب اطلقوا على المسيحيين في البداية قبل ما يسموهم مسيحيين. احفظوا معايا الألقاب دي. قالوا عليهم التلاميذ، كل المسيحيين تلاميذ. وقالوا عليهم المؤمنين، وقالوا عليهم القديسين، وقالوا عليهم الأخوة، وقالوا عليهم الطريق. 5 ألقاب أطلقوا على المسيحيين قبل ما يبقى اسمهم مسيحيين. تلاميذ لأنهم يتعلمون من الرب. إحنا كمان تلاميذ للمسيح. مؤمنين لأننا آمنا بالمسيح وبالحقائق اللي أعلنها لنا المسيح زي حقيقة الثالوث. وإخوة لأن إحنا في الكنيسة كلنا إخوة، حتى لو كان في أباء ما يمنعش إن الأباء أيضا هم إخوة، خصوصا أن المسيح نفسه قيل عنه إن هو بكر بين إخوة كثيرين. فكلنا إخوة، كلنا إخوة، لينا أب واحد هو الله، ولينا أم واحدة هي الكنيسة. كلنا مولودين من رحم واحد هو معمودية الكنيسة. وحكاية الطريق شرحناها قبل كده، ان المسيحيين لهم منهج مخصوص في التعامل وفي السلوك وفي الحياة. عشان كده اسمهم الطريق. اما بقى اهم كلمة لجد دلوقتي كلمة القديسين. القديسين معناها الناس المخصصين لله. كلمة تقديس يعني تخصيص. لما أقول الشيء ده مقدس يعني ده مكرس لله. تفتكروا لما كنا بندرس سفر الخروج اتقابلنا مع رئيس الكهنة لما كان بيحط صفيحة من الذهب على جبهته مكتوب عليها قدس للرب، ده مخصص لله. فإحنا بتوع ربنا، وطالما احنا بتوع ربنا مفروض اننا نسلك سلوك يليق بالقداس. زي الآية اللي بتقول ببيتك طليق القداسة يا رب. بيتك طليق القداسة. قداسة هنا معناها حاجة بتاعت ربنا لا تستخدم في شيء آخر. واحنا كمان مقدسين بمعنى ان احنا مخصصين لله. عينينا بتاعت ربنا ودلنا بتاعت ربنا لساننا بتاع ربنا أجسادنا بتاعت ربنا عقلنا كله مكرس لله. وافتكروا دايما ان احنا واحنا صغيرين اتدهنا بالميرون في أجسادنا عشان تبقى بتاعت ربنا. ويقول معلمنا بولس في رومية 6:19 كما قدمتم أعضاءكم عبيدا للنجاسة والإثم للإثم هكذا الآن قدموا أعضاءكم عبيدا للبر للقداسة. يعني أيام ما كنتوا وثنيين كنتوا بتقدموا أجسادكم عبيدا للنجاسة، النهاردة بقيتوا مسيحيين قدموا أجسادكم عبيدا للبر للقداسة. والقداسة في المسيحية شيء مهم جدا لدرجة قال عنها معلمنا بولس القداسة التي بدونها لن يعاين أحد الرب. ومن العهد القديم يقول كنوا قدسين كما أن أباكم هو قدوس. ويقول هذه هي إرادة الله قداستكم، الله عايزكم قدسين، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة. إناء يعني جسد، يقتنيه بقداسة وكرامة، لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. الدعوة بتاعتنا دعوة مقدسة، فإحنا لازم نكون مقدسين لله. الذهن والفكر والإرادة والكلام والتصرف كل شيء يكون بالقداسة. وإذا كان الإنسان مش قادر يحفظ القداسة عليه إن هو يقدم توبة، لأن التوبة هي عودة إلى القداسة. يعني حتى لو غلط أرجع بسرعة، زي بالظبط لما نقول فلان ده إنسان نزيه ونظيف. نظيف معناها ما يستحملش جسمه يعرق، ما يحتملش إن هدومه تتوسخ، على طول يغيرها. عكس واحد يعني ما تفرقش معاه، هدومه موسخه، جسمه معرق بتاع، مش مهتم، يعني الموضوع ما يفرقش معاه. فالمسيحي معناها قديس، وقديس مش معناها ما بيغلطش، ولكن معناها كلما سقط يقوم، كلما اخطأ يقدم توبه. عشان كده يقول معلمنا بولس في كورنثوس 2:7-1 فاذ لنا هذه المواعيد ايها الاحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسة في خوف الله. اوعوا تفكروا ان القداسة دي حكر على الاباء اللي هم ساكنين في البراري، لكن كل انسان بيقدم توبة بيسترد قداسته في كل يوم. في القداس يقول وصيرنا اطهارا بروحك القدوس، مش بقوتنا ولا بتقوانا ولا شطارتنا. الروح القدس يحل علينا يرد لنا القداسة تاني. عشان كده برضو في رومية 6:22 يقول وأما الآن إذ أعتقتم من الخطية وصرتم عبيدا لله فلكم ثمركم للقداسة. مجرد دخلت في عشرة مع ربنا يعطيني هذه القداسة هدية من عنده. أعظم القدسين إذا غفلت عينه عن رؤية المسيح لحظة يفقد كل القداسة. وأوحش الخطاة عندما يقتني المسيح في داخله يصير قديس. سر القداسة مش إن احنا شطار، إن المسيح فينا. والجهاد الروحي كله يتلخص إن احنا نركز أنظرنا على المسيح اللي هو القداسة بتاعتنا. يقول معلمنا بولس كورنثوس 1:31 ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. المسيح نفسه هو القداسة بتاعتنا. زي لما يكون فانوس مفهوش شمعة يبقى مطفي، نحط له شمعين نور. فالواحد فينا لو فيه المسيح يبقى قديس، ما فيش المسيح مهما عمل ما يبقاش قديس. ويقول تلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. الإنسان الجديد ده اللي احنا أخذناه في المعمودية. نزل أيضا إلى القديسين الساكنين في لدة. أنا عايز أسأل نفسي وأسألكم، هل لو جالنا النهاردة أحد الملائكة يزور كنيستنا هيتكتب في السماء كده نزل فلان إلى القديسين اللي ساكنين في الكنيسة في كلوبي؟ هل نظرة الله لينا النهاردة إن إحنا فعلا قديسين؟ أرجو نكون كده. خلي بالكم دول جيل الأول من المسيحية، يعني قبلها على طول كانوا يهود، مجرد أمنوا بالمسيح والتصقوا به صاروا قديسين، وسلوكهم يدل على قداستهم وحياتهم الروحية كانت في منتهى الحرارة. إحنا عكسهم، مولودين من آباء مسيحيين وعشنا في الكنيسة منذ طفولتنا المبكرة، يبقى مفروض ان احنا نكون اقتنينا القداسة بدرجة اصعب واعلى واعظم. دول ناس ما خدوش فرصتنا، دول عرفوا المسيح على كبر ومع ذلك كانوا قدسين. لما نزل الى لدة فوجد هناك انسانا اسمه انياس مضطجعا على السرير منذ 8 سنين وكان مفلوجا. بكل تأكيد هذا الإنسان كان من المؤمنين، لأن إيه اللي خلي بطرس يروح له؟ وخصوصا بعدها ما قالش الرجل ده مثلا آمن بالله أو آمن بالمسيح، معناها إنه كان مؤمنا، كان مؤمنا وبقاله 8 سنين مفلوج. بطول فترة الفالج دي لم تهز إيمانه، ما قالش استفدنا إيه بقى من المسيح، أخذنا إيه، أديني اتعمدت بقيت مسيحي وأديني مريض زي ما أنا مريض. 8 سنين دي فترة طويلة، أحيانا إحنا بنستعجب ليه يا رب أنت ساكت، وجايز هو ليه خط. المسيح نفسه شاف راجل كان عنده 18 سنة 38 سنة عيان، والمرأة المنحنية 18 سنة ونزفة الدم وغير. وجد هناك ناسا اسمه إنياس مضطجعا على السرير منذ 8 سنين وكان مفلوجا. فقال له بطرس يا إنياس يشفيك يسوع المسيح، قم وافرش لنفسك. فقام للوقت. ده بقى الاعجاز ده. هنا كلمة يشفيك يسوع المسيح معناها ان قوة الشفاء هتيجي من المسيح مش من بطرس، زي بالظبط لما اتكلم مع الراجل المقعد اللي كانوا بيحملوه ويضعوه على باب الجميل وقال له ليس لي فضة ولا ذهب ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. اسم المسيح يشفي، اسم المسيح فيه قوة عظيمة فعالة، بس محتاج ان احنا نردده بالإيمان مش مجرد اسمه بس. الشياطين نفسهم كانوا بيقولوا ما لك يسوع الناصري، يعني نطقوا باسمه، بس اسمه ما كانش تسمى الشياطين له قوة. ويا ناس اتريقوا على المسيح وقالوا هذا الناصري ويسوع اللي انت بتؤمنوا بيه، يبقى اسمه ما مش بيفيدهم. لكن المؤمنين عندما ننادي باسم المسيح بإيمان وحب واشتياق يبقى اسمه ليه قوة في أفواهنا، زي ما نقول في التسبيحة اسمك حلو ومبارك في أفواه قدسيه، ونقول محبوب هو رب اسمك فهو طول النهار تلاوتي. اسم المسيح يشفي. إذا كنت أنا مربوط بخطية اسم المسيح يشفيني، ويشفي الآخرين. عشان كده لما قبضوا على بطرس بيحكموه على شفاء الرجل المقعد قال لهم بالإيمان باسمه باسم المسيح يعني شدد اسمه هذا الذي تنظرون وتعرفون، وقال لهم فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم الذي أقامه الله من الأموات بذاك بهذا الاسم وقف هذا أمامكم صحيحا. اسم المسيح بقوة جبارة. احنا احيانا بنصلي صلوات كتير وننسى نصلي صلاة يسوع اللي هي فيها بالنادي اسم طول الوقت. الآية بتقول كل من يدعو باسم الرب يخلص، وآية تانية تقول لأنه تعلق به ونجيه ورفعه لأنه عرف اسم. كلمة عرف اسم دي يعني معناها عرف قيمة اسم وقيمة المناداه باسم. لازم نمسك في اسم المسيح ونتعلق فيه والنادي بيه طول الوقت. قصة إنياس شبيهة بقصة شفاء كثيرة حصلت من المسيح نفسه، زي قال للمفلوق قم واحمل فراشك واذهب إلى بيت. يبدو بطرس أنه كان تلميذ نجيب، يعني رأت من أستاذه اللي هو المسيح إزاي يشفي الأمراض. المسيح قال له يا إنياس قم واحمل سريرك وامشي، ودي نفس الكلمة اللي قالها بطرس يا إنياس يشفيك يسوع المسيح قم وافرش لنفسك. كلمة افرش لنفسك يقولوا علماء اللغة زي ما يكون قوم وجهز لنفسك الأكل، افرش يعني وضع مائدة. فقام للوقت. كثير من معجزات الشفاء أو إقامة الموتى كان السيد المسيح أو أبائنا الرسل بعد المعجزة على طول يعملوا حاجة تشغل ذهن الناس. يعني قال عازر هم خارجا فخرج الميت، قال لهم حلوه ودعوه يعمل. فالناس لما تنشغل في حل رباطات الميت كمية الدهشة تتخفض شوية. لما المسيح أقام ابنة يايروس قال لهم ادوها تاكل، يعني كل الموضوع عادي ادوها تاكل، انشغلوا بالأكل هتبها أكل عشان تاكل، فيخفف من حدة الانبهار. لما أقام ابنة يايروس يقول لك دفعه إلى أمه، فينشغل الناس قد إيه المسيح حنين بيدي الواد لأمه عشان حدة الانبهار بتاع معجزة إقامة ميت تخف شوية. وبرضه كلمة قم احمل سريرك وامشي، برضه اليهود انشغلوا في انت شايل سريرك يوم السبت ليه؟ ودي تبين قد ايه المسيح وأبانا الرسل بيعلمونا ان لما يكون الانسان عنده موهبة حقيقية لشفاء الامراض ما يحبش يبهر بها الناس، يشغلهم بحاجة تانية، لان قوة المعجزة في انها خدمة للاخرين وليست نجد للشخص اللي بيعمل المعجزة. قم افرش لنفسك، يوم قم حضر الاكل. فقام للوقت ورآه جميع الساكنين في لدة وصارون والذين رجعوا إلى الرب. طبعا لدة دي اسم البلد وصارون اسم الوادي اللي في حتة تانية اسمه صارون، نفس الاسم لأن السين والشين في اللغة العبرية بيتبدلوا مع بعض. جميع الساكنين في لدة وصارون الذين رجعوا إلى الرب. كلمة الذين رجعوا إلى الرب تعبير عن الناس اللي عرفوا المسيح، سماهم رجعوا إلى الرب. وكلمة رجعوا معناها الأصل أن يكون الإنسان مسيحي، فاللي بيتنصر يبقى رجع للرب، رجع لأصل. لان الاصل ان الانسان خلق على صورة الله ومثاله، والمسيح هو صورة الاب، فرجعوا اليه. عشان كده بنقول عن ابائنا الرسل في احد صلوات القداس: ردونا الى الايمان الحقيقي بالثالوث المقدس. ردونا يعني ايه؟ هما ناس كانوا مؤمنين بالثالوث وسابوه، بعدين اتردوا تاني للثالوث؟ ما حصلش. باي واحد ما كانش بيؤمن بالثالوث وبعدين عرف الثالوث وامن بيه. بس كلمة ردونا دي ورجعوا الى الرب معناها ان الاصل ان الناس تكون مؤمنة بالمسيح ومؤمنة بالثالوث. كلمة رآه جميع الساكنين في لدة وصارون الذين رجعوا للرب معناها ان المعجزة بقت مشهورة، لان الراجل بقاله 8 سنين عيان. ولدة دي عبارة عن قرية، انتوا عارفين في القرى الناس تعرف بعضيها، مش زي عندنا في القاهرة هنا ممكن واحد يكون ساكن في الشارع بتاعنا بقاله 15 سنة عيان نايم في البيت واحنا منعرفش ان في حد بالصورة دي، ونفاجأ ان البيت فيه ميت، نقول مين مات؟ يقول فلان. فلان مين ده؟ ما نعرفش. يقول ده قاله 15 سنة نايم ولا سمعنا. لكن في الأرياف الناس تعرف بعضها. فجميع الساكنين، الآية تقول جميع الساكنين، يبقى المعجزة بقت مشهورة جدا، طبعا تتسبب في انتشار الإيمان، زي الآية اللي بتقول في أعمال 11:21: كانت يد الرب معهم فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. هذه المعجزات كانت سبب في نشر الإيمان، وعشان كده بولس الرسول يقول في كورنثوس الثانية صح 3: أنتم رسالتنا. أي واحد بتحصل فيه معجزة، مش لازم معجزة حسية، لان في معجزات تانية بتحصل فيكم وانتم مش واخدين بالكم. يعني لما اب كاهن ياخد واحد تحت باطه كده يقول له: انت بتجيش الكنيسه ليه؟ يقول له: يا ابونا خلاص بقى هيك اللمسه الحنينه دي مش ممكن بعد كده ما اجيش. وبعدين جه، دي معجزه، لان شفاء الجسد اسهل من تغيير ميول الانسان واتجاهاته. عشان كده يقول: أنتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا معروفة ومقروءة من جميع الناس. معروفة ومقروءة يعني اللي يشوفك يقراك ويعرف رسالة الله من غير ما تتكلم. أنت الرسالة نفسها. ظاهرين أنكم رسالة المسيح مخدومة منا، مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي، لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية. بطرس انت شاطر أو بتعرف تشفي المرضى، يقول: أنا ولا حاجة. اسمعوا بولس يقول إيه: لسنا أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من الله الذي جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد. عندما تتحول المعجزة إلى مصدر للافتخار بطلت قوتها ومعناها. عشان كده بعد ما شافه مريض بقاله 8 سنين ربنا استأمنه على إقامة ميت اللي هي طبيسه. قصة تانية بقى. وكان في يافا تلميذة اسمها طبيصة الذي ترجمته غزالة. طبيصة ده اسمها باللغة السريانية أو الأرامية العامة، وغزالة ده الاسم اليوناني بتاعها. هذه كانت ممتلئة أعمالا صالحة وإحسانات كانت تعملها. طبعا أنا لازم أقف شوية قدام هذه الامرأة الفاضلة. بتعمل أعمال صالحة وإحسانات ويقول عنها ممتلئة، ممتلئة أعمالا صالحة. وأتعجب للناس اللي يقولوا الأعمال ملهاش لازمة. الكتاب المقدس كله بيحثنا على الأعمال الصالحة. بولس الرسول يقول كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى الله بأعمال صالحة في تيموثاوس الأولى 2:10، كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى الله، يعني في عهد بينهم وبين ربنا أنهم يتقوا الله خلال الأعمال الصالحة. ما أجمل المرأة اللي بتزين حياتها بالأعمال الصالحة. ويقول بولس الرسول لتلميذه تيتوس يوصي الناس أن يمارسوا أعمالا حسنة. لازم الناس تمارس أعمال حسنة، والأعمال الصالحة والإحسانات اللي بتعملها طبيصة دي شفعت فيها أن هي تقوم من الموت زي ما هنشوف بقية القصة. عشان كده في سفر طوبيا يقول صالحة الصلاة مع الصوم والصدقة خير من ادخار كنوز الذهب. قالها وصية لابنه، قال له يا ابن الصلاة مع الصوم والصدقة شيء احسن من انك انت تحوش ذهب. وقال له الصدقة تنجي من الموت. تخيلوا دي، عايزين تنجو من الموت، هتجسر وقول حتى الموت بتاع الجسد، يعني الواحد الله يحميه من المخاطر. طبعا كلنا في الاخر هنموت، لكن في موت عن موت بتفرق. فالله ينجيك من الموت ليه؟ من اجل اعمالك الصالحة وصدقاتك. هتلاقي الفقراء يشفعون فيك امام الله زي ما عملوا مع طبيس. الصدقة تنجي من الموت. ومرة تاني في طوبيا 4:11 يقول الصدقة تنجي من كل خطية ومن الموت، ولا تدع النفس تصير الى الظلمة. ليه؟ بالرغم ان احنا بنقول ان اللي بينجينا من الخطية والموت هو دم المسيح، بس دم المسيح ما يستهلوش الانسان القاسي اللي مش عايز يساعد الناس. ويقول ايضا طوبيا الصدقة هي رجاء عظيم عند الله العلي لجميع صانعيها. ويشوع بن سراخ يقول لا تهمل الصدقة، ويقول كن طويل الأناه على البائس ولا تماطله في الصدقة، يعني متقعدش تقول له روح وتعالى بكرة. السيد المسيح نفسه كلمنا عن الصدقة، متى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون. وفي آية أعجب من كده في لوقا، يعني جايز طوبيا والصراخ بعض الناس اللي هم ما بيحبوش هذه الأسفار يقول لك لا الكلام ده ما نصدقوش. طب في لوقا 11:41 آية قوية جدا يقول اعطوا ما عندكم صدقة فهوذا كل شيء يكون نقيا لك. ايه رأيكم دي بقى بعهد جديد اهو انجيل لوقا؟ اعطوا ما عندكم صدقة فهوذا كل شيء يكون نقيا لك. كأن الصدقة دي بتنقيني بتنقي اعمالي، بس طبعا بشرط ان الواحد يعطي الصدقة بفرح، لان الآية تقول المعطي ايه؟ المسرور بحبه الرب. مش بعطي صدقة وانا متضرر وانا متأذي وانا حاسس ان اللي قدامي زنقني وبديله وانا مستخسر. بالعكس، ينظر الانسان للشخص اللي بتديله على انه سيدك مش عبدك، على انه هو اللي هيفتح لك باب الرحمة. اعطوا ما عندكم صدقة فهو ده كل شيء يكون نقيا لك. لو 11:41 بيقول مع الرب يسوع بيعوا ما لكم واعطوا صدقة، اعملوا لكم اكياسا لا تبنى وكنزا لا ينفذ في السماوات حيث لا يكرف صارت ولا يفسده سوز. الصدقة ده شيء مهم. وافتكروا النص الطويل اللي قاله السيد المسيح في انجيل متى 25 لأن جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. ولما قالوا له احنا امتى خدمناك؟ قال بما انكم فعلتموه باحد اخوتي هؤلاء الاصاغر فبقد فعلتم. معلمنا يعقوب يقول الديانة الطاهرة النقية عند الله هذه ايه بقى؟ افتقاد اليتامى والارامل في ضيقهم، وحفظ الانسان نفسه بلا دنس في العالم. اوعى تفكروا الديانة النقية عند الله هي كثرة العبادة والقلب قاسي، ملهاش معنى. لاحظوا يا جماعة أنا الحتادي بنبر عليها كتير جدا معاكم، لأن ممكن كنائسنا تمتلئ جمهور العابدين لكن القلوب مليانة قساوة، ملهاش معنى. بينما يكون القلب حنين ورفيق ويعطف على الناس ويتحنن عليهم ويقدر ظروفهم أحسن من أي حاجات فيها عبادات ونسقيات وأصوام وصلوات وتسبيح وألحان، وفي الآخر القلب زي ما هو قاس. افتكروا طبيصة اللي الكتاب بيشهد كانت ممتلئة أعمالا صالحة وإحسانات كانت تعملها. وحدث في تلك الأيام أنها مرضت وماتت، فغسلوها ووضعوها في علية. يبدو المرض ما طولش معاها وماتت بسرعة، فكان شيء مفاجئ للناس. وكمان لما تكون هي ممتلئة أعمالا صالحة وإحسانات معناها أن هي صحتها مش عجوزة، في صحتها وشبابها وعمالة تشتغل وتغزل وتخيط وتوزع على الفقرة، فكان صدمة بالنسبة للناس. الوضع الطبيعي بحسب نظام اليهود يغسلوها ويدفنوها، لأن في اليهود اللي بيلمس ميت يتنجس. لكن هم غسلوها ووضعوها في علية. علية معناها أوضة عالية في البيت. طب حطتوها ليه في علية؟ قالوا هنبعث نستدعي بطرس. هيعملوا بطرس؟ ممكن بقى نقعد نسرح ونقول هم بيفكروا بطرس يجي يعزيهم، بطرس يجي يحضر الجنازة يصلي عليها، مش هنصلي غير لما يجي بطرس. الناس كلها متألمة وجنازة حامية، لو دخل بطرس هيقول كلمتين يعزي، ومشاركة بطرس هتهدي النفوس وتهدي القلوب وتروق أعصابها، وهيقعد يقول لهم هي راحت السماء وما توزعلوش وما تعيطوش، كلمتين تعزية. لكن ما أظنش إن كانوا طمعانين إن بطرس يقيمها من الموت. ما كانش لسه حصل إن حد من الرسل أقام أموات. صحيح هو شفى إنياس وشفى المقعد وعمل معجزات كثيرة، لكن إقامة ميت دي يا ترى يقدر ولا ميقدرش؟ وممكن حد من اليهود أو من المؤمنين يقولوا إذا كان المسيح أقام لعازر وأقام ابنة يايروس وأقام ابن أرملة نايين، مش كتير إن تلاميذه يعملوا المعجزة ويقوموا ميت. يعني برضو ممكن يكون فيها حتة إيمان بقدرة بطرس على إقامة طبيس. وإذ كانت لدة قريبة من يافا، يعني البلد ما بينها بالضبط 10 ميل أو 9 ميل، وسمع التلاميذ أن بطرس فيها، أرسلوا رجلين يطلبان إليه أن لا يتوانى عن أن يجتاز إليها. برضو لا يتوانى يعني ما تتأخرش، عندنا ميت، يعني ممكن الخدمة اللي في إيدك تتعطل وتتأجل، لكن خدمة ميت دي ما فيهاش تأجيل. ويجتاز إليهم يعني كل أملنا أن أنت تعدي من ناحيتنا تقول كلمة عزاء. الجميل في بطرس يقول ايه؟ فقام بطرس وجاء معهما. برضو الواحد بتعجب ان ابائنا دول كان عندهم مسؤوليات كثيرة جدا وخدمة كتير جدا، ومع ذلك اللي يقول له تعالى يروح معاه. مش عارف كان بيجيب وقت ازاي وبنظموه ازاي. اهي نعمة ربنا. المسيح نفسه كان كده، يا معلم ابنتي مريضة على اخر نفس، يقول له انا جاي. يا زكى اسلع وانزل، ينبغي ان اكون اليوم في بيتك. قام بطرس وجاء معهما، فلما وصل صعدوا به الى العلية عشان يبارك الجثمان، صلى عليه، يودعها، اي حاجة. فوقفت لديه جميع الارامل يبكين ويرين اقمصة وثيابا لما كانت تعمل غزالة وهي معهن. وهي معهن أنا أيام ما كانت عايشة قبل ما تموت. خلي بالكوا الشفاعة الجميلة دي، الأرامل بيشفعوا فيها. مش لازم احنا لما نموت نلاقي حد يقومنا، المهم ندخل السماء. بس هل في حد هيقف قدام ربنا يوريه الحاجات اللي احنا خدمناه بيها؟ جابوا الأقمصة والثياب وما اتكسفوش، يقولوا احنا ناس غلابة وطبيصة كانت بتخدمنا، وبيبكوا بفرق لأنهم شعروا إن السند الوحيد ليهم مات. هذه الامرأة التي كانت تعمل في صمت وفي هدوء، وأبائنا الرسل في أورشليم لم يسمعوا عنها شيء خالص، صار ما تعمله في الخفاء فوق المنارة لأن المسيح بيمجدها. كل الأرامل اللي كانوا بياخدوا في خفية هم أظهروها وأبرزوها. برضه هرجع تاني لفوبيا لأن عنده كلام كتير جدا عن الصدق. يقول تصدق من مالك ولا تحول وجهك عن فقير، وحينئذ فوجه الرب لا يحول عنك. كن رحيما على قدر طاقتك. ما هو برضه الواحد ما يورطش في نفسه الصدقة في دينه هو. إن كان لك كثير فابذل كثيرا، وإن كان لك قليل فاجتهد أن تبذل قليل عن نفس طيبة. يعني أنت مبسوط، فإنك تدخل لك ثوابا جميلا إلى يوم الضرورة. ويقول إن الصدقة هي رجاء عظيم عند الله العلي لجميع صانعيها. هذه الامرأة طبيسة كان رأس مالها في الحياة هو خدمة هؤلاء الأرامل. فأخرج بطرس الجميع خارجا، قال له طب اطلع بقى. طب ليه؟ يقول دلوقتي انا عارف ان ربنا هيتمجد وهيقوم طبيس، لازم الناس كلها تشوف، خليها بيني وبين ربنا. شفت الطريقة ان الانسان يعمل معجزة في خفاء. دايما بحكي القصة دي اللي حصلت في هذه الكنيسة من ما يقرب من 200 سنة، لما كان أيام البابا بطرس الجولي ومعاه الأنبا سلبامون أبو طرحة اللي أجسادهم موجودة عندنا. كان أنبا سلبامون عنده موهبة إخراج شياطين، وبعدين بنت السلطان مريضة عليها روح نجس ساكنة في قصر عبدين هنا جنبنا، جابوها للأنبا سلبامون عشان سمعت انه بيفرج شياطين. ساكن في القصر اللي هنا ده اول دور.
فقال لهم ما يصحش أصلي لحد والبابا موجود فوق، طلعوا للبابا. فطلعوا للبابا قال لهم يا ولادي أنا ما عنديش الموهبة دي، ده أنبص ربامون تحت هو اللي يصلي. فنزلوا له قالوا له البابا بيقول لك أنت ده تصلي. قال لا ما ينفعش ما يصحش. فقالوا له خلي بالك دي بنت السلطان والناس اللي معانا دول ناس غرب ويفكروا ان احنا بنمطوحهم ده شكلها وحش. قال لهم طب تطلعوا استأذنوا سيدنا البابا يديني الصليب بتاعه. فأخذ صليب البابا وصلى طلع يروح الناس هاي هياسوا يقولوا أنبس ربهمون عمل معجزة. قال لهم لا ده صليب البابا. طلعوا للبابا شكرا سيدنا من صليبك طلع الشيطان. قال لهم لا ده أنبس ربهمون أنا معلياش في المواهب دي. الإنسان اللي هو بيختفي لكي يظهر مجد المسيح. أخرج بطرس الجميع خارجا، ما هياش فيلم بنتفرج عليه ومسرحية، المعجزة تتعمل في خصوصية احتراما للإنسان اللي هيتم معاه المعجزة، مش تعالوا اتفرجوا، تنفعش حكاية تعالوا اتفرجوا دي. أخرج بطرس الجميع خارجا، ودي حصلت مع المسيح نفسه في معجزة شفاء ابنة يايروس متى 9:25. أخرج الجميع، المسيح أخرج الجميع ولم يتبقى معاه في الأوضة إلا أبو البنت وأمها وبطرس ويعقوب ويوحنا. بطرس أخذ الدرس من المسيح وتلميذ، تلميذ فعلا، قال لهم أنا عارف المسيح لما كان بيعمل معجزة كان يقول لهم محدش يتكلم اطلعوا بره. فأخرج الجميع خارجا وجث على ركبتيه. طبعا جث على ركبتيه دي طريقة صلاة جميلة زي استفانوس وهما بيرجموه جث على ركبتيه وصلى. جث على ركبتيه وصلى ثم التفت إلى الجسد وقال يا طبيطة قومي. طبعا بعد ما صلى. الفرق بقى ان المسيح في معجزة ابنة يايروس امسك بيد الصبية وقال لها يا طليصة. خلي بالكم ما تتلخبطوش، طليصة دي ايه؟ طبيصة. طليصة كلمة ارامية معناها يا صبية. فالكتاب لما كتبها كتبها بالنطق اللي قال المسيح يا طليصة قومي، الذي تفسيره يا صبية لك اقول قومي. مرقس 5:41. المسيح أقام الميت بسلطان، أما بطرس تلميذ المسيح فصلى وقال لها يا طبيبة قومي. أنا متأكد أن بطرس كان بترن في ودانه الكلمة اللي قالها المسيح يا طبيبة قومي، والنهارده قدام بنت اسمها طبيبة قال لها يا طبيبة قومي نفس كلمة المسيح. ففتحت عينيها على طول. ايه بطرس اللي انت بتعمله ده؟ يقول اصل السيد المسيح قال لنا هذا التعليم الذي يؤمن بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا واعظم منها يعمل. هو كان واثق في كلمة المسيح ومطمن ومؤمن. فتحت عينيها ولما أبصرت بطرس جلست. أول مرة تشوف بطرس لكن عرفت، عرفت إن ده رسول ربنا يسوع المسيح. جلست احتراما ووقارا فناولها يده وأقامها. المسيح مد إيده للبنت وهي ميتة وقومها. أما بطرس الأول قال لها قومي، لما قامت مسك إيدها وأقامها. يا طبيصة قومي برضو بترن في ودان بطرس. لعازر هلما خارجة. تعرفين بالظبط زي ما يكون واحد
بيتعلم صنعة من أستاذه. شوفوا كان بيعمل إزاي. جراح بيتعلم من أستاذه إزاي بيعمل جراح. ده بقى المسيح بيتعلم، بطرس بيتعلم من أستاذه المسيح إزاي كان بيعمل معجزات. عشان كده تلاقي فيه تطابق، كأنها القصة بتتكرر بنفس الملابسات، نفس الكلمات، نفس الطريقة. فناولها يده وأقامها، ثم نادى القديسين والأرامل وأحضرها حية زي بالظبط، ودفعه إلى أمه. أنت يا جماعة يا رفعيات زعلانين، خدوا هي طبيصة اللي أنت كنت زعلانين عليها ادها لهم. فصار ذلك معلوما سياسة كلها، فآمن كثيرون بالرب. لما أقام المسيح لعازر يقول كثيرون من اليهود الذين جاءوا إلى مريم ونظروا مفعل يسوع آمنوا به، وكثيرين من اليهود كانوا بسببه يذهبون ويؤمنون بيسوع. كثير من المعجزات سببت إيمان خصوصا بين اليهود. خلي بالكم من دي، معظم كرازة بطرس كانت بالمعجزات لأن اليهود بيطلبوا معجزة، ومعظم كرازة بولس بالكلام والفلسفة لأنه بيتكلم مع الأمم اللي مش بيؤمنوا بالمعجزة، فعايزين كلام يقنع العقل. عشان كده كتب 14 رسالة. ففي طريقة للكرازة عن طريق المعجزة الحقيقية اللي فيها تقوى واتباع وإبراز لمجد الله. يقول لك آمن كثيرون بالرب مش ببطرس، ما جريوش ورا بطرس، جري ورا المسيح. وفي خدمة تانية عن طريق التعليم، يقف بطرس بولس في أريوس باغوس ويتكلم. أريوس باغوس ده عبارة عن ساحة كبيرة زي الكنيسة كده يجتمع فيها الفلاسفة يتناقشوا في الفلسفات، فوقف بولس يتكلم. آمن به جمع كثير، ويدونيسيوس الأريوباغي آمن وصار أول أسقف لليونان. بعد المعجزة مكث أياما كثيرة بيقدروها حوالي 3 سنين في يافا عند سمعان رجل دباب. وهنا عليها علامة استفهام، ما عادش يعمل طبيصة، دي ست غنية عمالة تخدم الفقراء وتوزع بتاع. يقول لألا يظن ان انا قومتها عشان مصلحتي، انا هقعد عند رجل غلبان دباغ. دباغ يعني بتاع جلود. وللعلم بقى الدباغين كانوا نجسين بالنسبة لليهود لانه بيتعامل مع جلود بتاع حيوانات فيها نجاسة بالنسبة له. فعايز يقول لهم احنا خلاص خرجنا من الاطار الضيق بتاع اليهود وافكارهم، مفيش مانع قاعد عند سمعان رجل دباغ. في الاصحاح الجاي هنلاقي في وصف اكتر لسمعان الدباغ، يقولوا بيته عند البحر في يافا. وهنلاقي لما جه الملاك ظهر لكورنيليوس قال له ارسل الى يافا واستدعي سمعان الملقب بطرس انه نازل في بيت سمعان رجل دباغ عند البحر. والدباغ عند البحر لانه محتاج ان هو بياخد جلود يطبخها، فمحتاج يغسلها بميه كتير، فساكن جنب البحر. طبعا البحر ده كمان مزاج بتاع بطرس لانه رجل صياد، فسكن في هذا المكان مع سمعان الدباغ. مكث اياما كثيره في يافا، ودي معناها ان يافا كانت محتاجه خدمة كتير. بطرس مفروض ان هو بيقعد يلف ويراجع الايمان ويثبت الناس، لكن يافا وجد فيها عملا كثيرا فمكث فيها اياما كثيرة.